الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في ذكر آثار السلف: وقال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآثار والنقول عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى في تقرير المنهج الحق في باب أسماء الله وصفاته على وجه الخصوص، وفي أبواب الديانة والاعتقاد عموما، وأن الواجب على المسلم في هذا الباب أن يقف على قدم التسليم، وأن يعول تماما على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقف حيث وقف السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم، وألا يتجاوز ما كانوا عليه. ومن جملة النقول التي ساقها هذا النقل العظيم المأثور عن عمر بن عبد العزيز الإمام العادل رحمه الله تعالى، قال: قف حيث وقف القوم، والمراد بالقوم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. والقوم أي الصحابة رضي الله عنهم وقفوا على قدم التسليم من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، فتلقوا ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم، ولم يعترضوا على شيء من كلامه سبحانه وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بانتقاد أو رد أو نحو ذلك. قال: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقفوا عن علم، أي أن عدم خوضهم فيما خاض فيه من جاء بعدهم بتأويل أو إعمال للعقل في غير محله أو نحو ذلك، فالصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل ما فعل هؤلاء عن علم، لأن الصحابة رضي الله عنهم أدركوا تمام الإدراك مكانة الكتاب والسنة ووجوب التلقي عنهما وعدم معارضتهما بالعقول القاصرة والأفكار الضعيفة، بينما من جاء بعد الصحابة ممن نهجوا المناهج الخاطئة لم تكن عندهم للنصوص حرمة، وعظموا عقول أنفسهم فأصبحوا بالعقول يعترضون وبها ينتقدون، وبما يتوصلون إليه في عقولهم يقدمون على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله وببصر نافذ كفوا، أي ببصيرة، أي أن قلوبهم كانت على بصيرة بالحق والهدى، وبناء على ذلك كفوا عن الخوض فيما خاض فيه من جاء بعدهم. لم يكفوا عن ذلك لعجز أو لقصور في عقولهم أو ضعف في أفهامهم أو عدم حدة في ذكائهم أو نحو ذلك، بل كفوا عن بصيرة، حيث أدركوا رضي الله عنهم وأرضاهم أن مثل هذا الخوض ضلال وباطل وزيغ وانحراف. قال ولهم على كشفها كانوا أقوى، يعني لو كان هذا الذي جاء به الخلف ممن انحرفوا عن جادة السلف لو كان حقا، فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا على ذلك أقوى، أي قوة العقول ورجاحة الأذهان وصفاء الأفهام، فكانوا أقوى من هؤلاء عقولا وأحد ذكاء وأقدر على كشف الحقائق وبيانها. وقوله وبالفضل لو كان فيها أحرى، الفضل الزيادة، فلو كان هناك مجال للزيادة على ما جاءت به الشريعة استنادا إلى العقول واعتمادا على الآراء والأفهام، لو كان هناك مجال للزيادة فالصحابة رضي الله عنهم كانوا فيها أحرى لسلامة العقول و للتلقي المباشر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتميزهم بالديانة والإيمان. فلو كان الزيادة على المشروع حق لكانوا أحرى به من غيره وأولى به من سواهم، لكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم يعلمون تماما أن الزيادة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في باب الاعتقاد أو في باب العمل، كل ذلك حدث في دين الله جل وعلا مردود على صاحبه غير مقبول منه. ودين الله سبحانه وتعالى كامل عقيدة وشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أورد رحمه الله تعالى اعتراضا قد يورده مورد، وأجاب عنه بجواب واف مسدد. قال فلئن قلتم حدث بعدهم، فلئن قلتم حدث بعدهم، أي هذه أمور استجدت ووجدت بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم ولم تكن موجودة في زمن الصحابة رضي الله عنهم. قال فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنته. فبين رحمه الله تعالى أن إقرار هذا المعترض بأن هذا الأمر حدث بعد الصحابة رضي الله عنهم دليل على فساده، ودليل على أنه حدث في دين الله جل وعلا، لأنه لو كان من دين الله لا سبق إليه الصحابة رضي الله عنهم ولكانوا أولى به ممن سواهم، فهم بالخير أولى. قال فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنته. ومن خالف هدي الصحابة ورغب عن سنتهم فهو منحرف عن الصراط المستقيم كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهذا الذي أحدثوه بعد الصحابة رضي الله عنهم هو في الحقيقة حدث في دين الله وانحراف عن صراط الله المستقيم، وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة، كما قال ذلك إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: ولقد وصفوا منه بما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، أي أن الصحابة مكانتهم في فهم القرآن وفهم دين الله تبارك وتعالى وبيانه للناس كانوا في ذلك أهل المكانة العليا والمنزلة الرفيعة. فوصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. الصحابة رضي الله عنهم كلامهم في الدين كلام تام، اعتمدوا فيه على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكانوا وسطا بعيدين عن الغلو في الدين أو القصور عنه بالجفاء. فمن جاء بعدهم وخالف طريقتهم لا يخلو من حالتين: إما أن يخالف طريقتهم بالزيادة على ما كانوا عليه، يزيد أمورا لم يكن عليها الصحابة رضي الله عنهم، أو أن يقصر في لزوم والتمسك بأمور كان عليها الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا يقول رحمه الله: فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. ما فوقهم أي بالزيادة على ما كانوا عليه هذا محسر أي غالي في دين الله، متجاوز للحد بالغلو في دين الله تبارك وتعالى. وما دونهم أي من قصر في لزوم ما كانوا عليه وانتقص الأمور التي كان الصحابة رضي الله عنهم عليها فهو مقصر. فالزائد على ما كان عليه الصحابة فهو غالي، ومن نقص عن النهج الذي كان عليه الصحابة فهو مقصر. وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، الحق وسط بين الغلو والجفاء، الحق وسط بين المحسر والمقصر، والمحسر هو الغالي والمقصر هو الجافي، والمقصر هو الجافي، والحق قوام بين ذلك. فالحق هدى بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين: سيئة الغلو وسيئة الجفاء، سيئة الإفراط وسيئة التفريط. الحق قوام بين ذلك، وهو الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم زاد الأمر بيانا فقال: لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوز آخرون فغلوا. وهذا يوضح معنى قوله: فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. قال: لقد قصر عنهم قوم فجفوا. قصر عنهم أي قصروا عما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فجفوا، وآخرون تجاوزوا الحد وهؤلاء غلوا، والجفاء والغلو كل منهما عدول عن الصراط المستقيم، ولا يكون الإنسان على الصراط المستقيم إلا إذا سلم من طرفي قصد الأمور، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، الغلو ذميم والجفاء ذميم، والحق هو الوسط. ولهذا ختم بقوله: وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وإنهم فيما بين ذلك، هذه وسطية الصحابة والسلف، فيما بين ذلك أي بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، بين الزيادة والتقصير، فكانوا بين ذلك، وهذه الوسطية. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا.
قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول.
ثم نقل هذا النقل العظيم عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى بالحث على لزوم الآثار المروية عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، والتحذير من الآراء التي أحدثها من بعدهم. فقال رحمه الله: عليك أي يا صاحب الحق بآثار من سلف، أي إلزم آثار من سلف، والمراد بآثارهم أي خطاهم ومنهجهم ومسلكهم وطريقتهم والهدي الذي كانوا عليه. قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس، لأن الإنسان إذا لزم آثار السلف وتمسك بجادة السلف قد ينبت في مجتمعه، وقد يساء إليه بين أهله وجماعته وقرابته، وقد ينبز بألقاب ويشنع عليه. قد مر معنا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا المعنى، ماذا قال؟ الذي يعرف يرفع يده ويجيب. نعم تفضل. لا ليس هذا. نعم. ولا نزيل عنه صفة لشناعة شنعت، ولا نزيل عنه صفة لشناعة شنعت. هنا يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني لو أن الناس رفضوك أو شنعوا عليك أو لمزوك أو لقبوك بالألقاب مثل تلقيب المبتدعة لأهل السنة بالمجسمة، بالحشوية، بالنابتة إلى آخره، صاحب الحق لا يبالي، لأن قصده في لزومه للحق طلب رضا الله لا طلب رضا الناس، فهو يطلب رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا اقتنع بالحق وتلقاه بالقبول وأدرك أنه دين الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل دينا سواه، لا يبالي بالناس في انتقادهم أو رفضهم أو اعتراضهم أو تشنيعهم. والذي يتزعزع عن الصراط المستقيم والجادة السوية لتشنيع المشنعين ولمز اللامزين هو من في إيمانه ضعف، فتجده إذا رفضه الناس أو تكلموا عليه ترك الحق، وهذا يحصل كثير جدا في كثير من الأماكن. تجد الإنسان مجرد ما يهجم عليه بعض الناس بكلمات أو ببعض التشنيعات مباشرة يترك الحق، يترك الحق ويعتذر لأولئك، يعتذر ويسترضيهم ويطلب منهم العفو ويترك دين الله في سبيل أن يرضوا عنه. وفي الحديث: من التمس رضا الله سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فيخسر هذا المسكين بطريقته هذه دينه، وأيضا يخسر رضا الناس، فلا يفوز لا بهذه ولا بهذا. بينما إذا صبر على الحق والهدى وعلى أذى الناس تكون العاقبة له حميدة في البابين، فيفوز برضا الله جل وعلا، وأيضا رب العالمين سبحانه وتعالى يرضي عنه الناس. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له طالب العلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بفهم العقيدة ومعرفة السنة، عندما يرجع إلى مجتمع عج بالبدع وانتشرت فيه الضلالات وعمت فيه المخالفات والمنكرات، يدخل مجتمعه طالبا لرضا رب الأرض والسماوات، ويصبر على ما قد يناله من أذى، وقد أوذي النبيون وأوذي الصالحون، يصبر على ذلك، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول. وعادة الآراء تزخرف وتزين حتى تنفق وليكون لها رواج بين الناس، فيزخرفها أربابها ويضعون عليها المحسنات والمجملات والمزينات حتى تروج في الناس. فيحذر رحمه الله من ذلك، يقول: إياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، وإن زخرفوها لك بالقول. وعادة تزخرف كلمات هؤلاء أو آراء هؤلاء، تزخرف وتزين حتى تنفق بين الناس. مثلهم تماما من عنده بضاعة فاسدة، من عنده بضاعة فاسدة لو رآها المشتري على حقيقتها ما قبلها، فتجده يحاول أن يضع عليها أشياء وزخارف وأمور جميلة فيشتريها بدون تردد، ثم يتبين فيما بعد أنها تالفة أو أنها ليست صالحة، فيزخرف حتى ينفق. وهكذا أصحاب الآراء العاطلة الباطلة يزخرفونها للناس ويزينونها حتى تنفق. فيحذر رحمه الله تعالى من ذلك بقوله: وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي رحمه الله لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها،
وقال
محمد بن عبد الرحمن الأذرمي رحمه الله تعالى لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
ثم نقل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى خلاصة لمناظرة نافعة حصلت في مجلس أحد خلفاء بني أمية، وهو الواثق بالله ابن المعتصم بالله، وكانت المناظرة عليها أمارات التسديد والتوفيق وإفهام المبطل. يقول رحمه الله تعالى: قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي في المصادر، والقصة مخرجة في عدد من المصادر، منها الشريعة الآجري وتاريخ بغداد ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي وسير أعلام النبلاء للذهبي، وفي بعض المصادر أوردت مطولة وفي بعضها مختصرة. وهو الأدرمي بالذال، والاسم أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الأدرمي، لرجل، الرجل المناظر هنا هو أحمد بن أبي دؤاد رأس البدعة. وقوله ببدعة ودعا الناس إليها، المراد بالبدعة هنا بدعة القول بخلق القرآن، بدعة القول بخلق القرآن، وهي بدعة ثارت في ذلك الزمان، وأوذي أهل العلم بسببها، وسجن من سجن، وضرب من ضرب، وحصل بسبب هذا الأمر فتنة عظيمة. فهذه المناظرة حصلت في مجلس الواثق بالله بين الأذرمي وأحمد بن أبي دؤاد، والمسألة التي تناظروا فيها مسألة خلق القرآن التي يقررها أحمد بن أبي دؤاد وغيره من أئمة الضلال ودعاة الباطل. قال: ودعا الناس إليها. قال الأدرمي في مناظرته له: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ وهذه طريقة جدا نافعة في المناظرة، من أنفع ما يكون، الإعادة إلى الأصل. هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أو لم يعلموها؟ إن قال لم يعلموها له جواب، وإن قال علموها أيضا له جواب. فإذا قال لم يعلموها يقال له أمر لم يعلم، أمر من دين الله لم يعلمه رسول الله ولم يعلمه صحابته الكرام وعلمته أنت. وإن قال علموها يطالب بماذا؟ بالبيان. إذا كانوا علموا ذلك أين قالوا ذلك؟ فإذا لم يأتي ببيان أنهم علموا ذلك ويدعي أنهم علموه يقال علموه وكتموه ولم يبينوه. فالأول اتهام بالجهل، والثاني اتهام بالنص، فلا يخلو من أن يكون متهما لهم بالجهل بشيء من دين الله سبحانه وتعالى، أو متهما لهم بعدم النص في دين الله تبارك وتعالى. قال: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: لم يعلموها. لأنه يعرف لو قال يعلموها يقال أعطينا الدليل، هات الحديث أو هات الأثر أن الصحابة قالوا ذلك، قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ تعلم من دين الله ما لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يعلمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. رجع الآن لما ألزمه بهذه الحجة، رجع وقال لا أنا أقول قد علموها. وهذا أيضا يفيد أن صاحب البدعة ليست له قدم، ليست له قدم، وكثير الاضطراب وكثير التنقل، وفي مجلس المناظرة تجد له أكثر من قول، وهذا من الدلائل على أنه ليس على هدى، فتجده ليس له قول وليس له قدم، وكثيرا ما يتنقل. وفي ذم السلف الصالح رحمهم الله تعالى لأهل البدع قالوا إياكم والتنقل في الدين، لأن أهل البدع هذه من صفاته كثرة التنقل والتلون وليس لهم ثبات، بينما صاحب الحق راسخ القدم على جادة واضحة هو هدي مستقيم. قال فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ أوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ إذا كان تعتقد أنهم علموا ذلك، هل وسعهم عدم بيان هذا الأمر أو لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ وهذا يقول له من باب الإنسان، إذا كنت تدعي فعلا أنهم علموا ولم يبينوا، هل كان ذلك قد وسعهم أو لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال إذا كنت تعتقد أن هذا وسعهم، فما دام أنك تعتقد أنه وسعهم ألا يسعك ما وسع الصحابة؟ وهذا يقوله له من باب الإلزام، وإلا فإن الصواب في هذا أن يبين له أن هذا اتهاما لهم بالنص، إذا كان علموا وهو من دين الله تبارك وتعالى ولم يبينوا هذا طعن في نصحهم. ولا يخلو المتقول على الصحابة والمنحرف عن جادتهم في مثل هذه المناظرة من أن يكون عنده طعن إما في علم الصحابة أو في قدرتهم على البيان أو في نصحهم للناس، هذه الأمور الثلاث، إما أن يكون عنده طعن في علمه هل هم على علم بذلك الذي تدعو إليه أو لا، في أي بدعة من البدع تناظر فيها شخصا تناظره في ضوء هذه الأمور الثلاثة، أي بدعة سواء كانت عقدية أو عملية، تقول له أخبرني الآن هل هذا الذي تدعو إليه سواء كانت بدعة عقدية أو بدعة علمية هل علم الصحابة ذلك أو لم يعلموه؟ لا يخلو في الجواب من أمرين، إما أن يقول علموا أو يقول لم يعلموا. إن قال لم يعلموه طعن في علمه، بمعنى أن عنده من العلم ما ليس عند الصحابة، هذا طعن في علمه. فإن قال علموا ينتقل إلى الخطوة الثانية، هل كان عندهم قدرة على بيانه أو ليس عندهم قدرة؟ فإذا قال ليس عندهم قدرة على بيانه وأنا لدي قدرة على بيان هذا الأمر، طعن في فصاحتهم وقدرتهم على البيان. فإذا قال علموه وأيضا كانوا قادرين على بيانه، إذا قال إن هذا الأمر الذي أحدثه، إذا قال إن الصحابة قد علموه وكانوا قادرين على بيانه ليسلم من إلزامك له باتهامهم بالجهل وعدم القدرة على البيان، فتلزمه إلزاما ثالثا وهو تقول لا، إذا كانوا علموه وقادرين على بيانه هل بينوه أو كتموه؟ إن قال بينوه ماذا تقول له؟ ماذا تقول له إذا قال بينوه؟ تفضل. ها؟ طيب، تقول له أين بينوه؟ تقول له أين بينوه؟ فتطالبه بالمصدر. والبدع المحدثات ليست منقولة عن الصحابة، فلن يستطيع أن يأتي بشيء ينقل عن الصحابة يدعم بدعته وضلالته. فتقول له أين بينوه؟ إذا قال نعم قد بينوه، تطالبه بالدليل ولا دليل عنده، لأن الكتب كتب الآثار موجودة وليس فيها ما يدعم أهل البدع في بدعهم وأهل الضلال في ضلالهم. الصحابة ما عرفنا نهجهم فيما سبق، مسعود يقول في وصفه لحال الصحابة: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فإذا قال لم يبينوه، إذا قال لم يبينوه يكون بذلك طعن في ماذا؟ نصحهم، يكون قد طعن في نصحهم. ولهذا المخالف لنهج الصحابة عندما يناظر بهذه الطريقة لا يخلو من إما أن يطعن في علمهم، أو أن يطعن في قدرتهم على البيان، أو يطعن في نصحهم للناس، ولا يمكن أن يخلص من هذه الأمور الثلاثة إلا بالرجوع للنهج الذي كانوا عليه الصحابة، ويترك البدعة التي يدعو إليها، أو يكابر ويغلق الموضوع مثل ما حصل في المناظرة التي دارت بين أحد المتكلمين مع عبد الله ابن تيمية أخو شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقلها ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق، فيها النقاط الثلاثة هذه وإلزامهم بهذه الإلزامات الثلاثة. فالرجل في نهاية المطاف قال: انزل بنا إلى الوطاة أو حدثنا في غير هذا، أغلق الموضوع لأن إلزامات قوية آخذة مفهمة لا مفر للمناظر من أهل الكلام من ما فيها من قوة احتجاج ورد للمحاصر. قال فانقطع الرجل. وهذه هي النهاية في مثل هذه يعني الاحتجاجات القوية، ينقطع، إما أن يرجع أو ينقطع. فقال الخليفة أي الواثق وكان حاضرا، يعني أعجبه الكلام، أعجبه قول الأذرمي: لا يسعك ألف، يسع الصحابة ولا يسعك، فأعجبه هذا الكلام. قال: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. وهذه كلمة عظيمة، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع، الذي لا يسعه ما وسع الصحابة لا وسع الله عليه. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، الذي لا يكفيه كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ما الذي يكفيه؟ ثم قال ابن قدامة معلقا: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
قال رحمه الله: فمما جاء من آيات الصفات قول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم.
ثم بعد أن قرر وأصل المسألة بالنقل عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وبين الطريقة التي كانوا عليها، ونقل عنهم نقولات عظيمة في تأصيل المنهج الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا الباب، انتقل إلى ذكر الأدلة من القرآن والأدلة من السنة في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، فأخذ يسوق الآيات والأحاديث على طريقة السلف في تقرير الاعتقاد، على طريقة السلف رحمهم الله في تقرير الاعتقاد، فتراهم يسوقون الآيات من كلام الله عز وجل ويسوقون الأحاديث من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، مؤمنين ومقرين بما دلت عليه من صفات لله تبارك وتعالى. وهذه الطريقة لا تراها إطلاقا في كتب المتكلمين، سواء منهم من سلك مسلك التأويل أو سلك مسلك التفويض أو سلك أي مسلك آخر، لا ترى هذه الطريقة إلا في كتب أئمة السلف الذين للنصوص عندهم حرمة، ويرون أن المعول عليها وأن الواجب هو الإقرار بما جاء في كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تمر كما جاءت مثل ما قال ابن قدامة في آخر كلام المتقدم: وإمرارها كما جاءت. والمراد بإمرارها كما جاءت بتلاوتها وإثبات المعاني التي جاءت محملة بها، لأن السلف رحمهم الله تعالى وقد قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، أرادوا بذلك أن تقرأ مع إثبات المعاني التي دلت عليها، لأنها جاءت محملة بالمعاني، لم تأتي ألفاظا جوفاء وكلمات لا معاني لها، بل جاءت ألفاظا محملة بالمعاني. فإذا قرأت مثلا: بل يداه مبسوطتان، ثم قرأت: الرحمن على العرش استوى، ثم قرأت: غضب الله عليه، وقال السلف رحمهم الله في بيان المنهج الذي تكون عليه: أمروها كما جاءت، فإن إمرارك لهذه الآيات كما جاءت بإثبات الاستواء الذي دل عليه الرحمن على العرش استوى، وبإثبات اليدين الذي دل عليه بل يداه مبسوطتان، وبإثبات الغضب الذي دل عليه غضب الله عليه، وهذا معنى وهذا معنى وهذا معنى، الاستواء معنى والغضب معنى واليدان معنى لهذه الآيات، فكل آية دلت على معنى، فإمرارها كما جاءت إنما يكون بإثبات المعاني. وبهذا يعلم أن المفوضة لم يمروا نصوص الصفات كما جاءت، المفوضة لم يمروا نصوص الصفات كما جاءت، لأنها جاءت محملة بالمعاني، والمفوضة لا يثبتون المعاني. قال وإمرارها كما جاءت، وإمرارها كما جاءت، ثم ساق رحمه الله تعالى هذه الآيات أي لتمر كما جاءت بإثبات المعاني التي دلت عليها هذه النصوص. وهذه طريقة السلف رحمهم الله تعالى مع نصوص صفات الله عز وجل. قال فمما جاء من آيات الصفات، فمما جاء من آيات الصفات، مراد بآيات الصفات أي الآيات المثبتة لصفات لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الآية الأولى تثبت صفة الوجه، والآية الثانية مثلا تثبت اليدان، وهكذا. فهذه آيات جاءت مثبتة لصفات لله سبحانه وتعالى، والمطلوب من المسلم أن يمرها كما جاءت أي بإثبات الصفات التي دلت عليها هذه الآيات. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في هذه الآية إثبات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى، والوجه هنا مضاف إلى الرب، وما أضيف إلى الرب سبحانه وتعالى فإنه خاص به، ويبنى على القاعدة المعروفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالوجه إذا أضيف إليه ليس كمثله وجه، واليد إذا أضيفت إليه ليس كمثلها يد، والسمع إذا أضيف إليه ليس كمثله سمع، والبصر الذي أضيف إليه ليس كمثله بصر. فالإضافة تقتضي التخصيص، وأن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فالآية الأولى فيها إثبات الوجه صفة لله، وهو من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان في الآية إثبات اليدين صفة لله، وهما من الصفات الذاتية، وقد قال الله تعالى فيما ذكره عن في قصة عدم سجود إبليس، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بالتثنية. فالله سبحانه وتعالى له يدان تليقان بجلاله وكماله وعظمته، ولا يجوز أن يتصور متصور أو يفهم أحد أن يدي الله سبحانه وتعالى كأيدي المخلوقين، فإن من تصور ذلك أو ظن ذلك ما قدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره. قد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فكيف يقول عاقل وهو يتلو هذه الآيات يلزم من إثبات اليد حقيقة لله أن تكون كأيدينا. هذا لا يقول إلا من لا يعقل كلام الله ولا يفهم، وإلا فإن اليد المضافة إلى الله سبحانه وتعالى تليق به وبكبريائه وبجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولما تلوث أقوام بالتشبيه ولم يفهموا من هذه الآيات إلا مثل ما يفهمونه من الصفات المضافة إلى المخلوقات، أرادوا تنزيه الله تبارك وتعالى عن التشبيه الذي فهموه وتلوثوا به، فسلكوا مسلك التأويل، وسلك آخرون مسلك التفويض إلى غير ذلك من المسالك الباطلة. قال: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. شاهد قوله: ولا أعلم ما في نفسك، والمراد بقوله نفسك أي الله سبحانه وتعالى الموصوف بالصفات، هذا هو المراد بها. مراد بقوله نفسك أي الله سبحانه وتعالى الموصوف بالصفات، وليست النفس صفة، ليست النفس هنا صفة، وإنما المراد بالنفس الله الموصوف بالصفات. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ذلك، وبين أنها ليست صفة، وإنما المراد بقوله ونعم المراد بقوله ولا أعلم ما في نفسك أي الله سبحانه وتعالى الموصوف بالصفات، لا أنها صفة مستقلة. وقوله سبحانه: وجاء ربك، وهذه صفة لله عز وجل، وهي من صفاته تبارك وتعالى الفعلية، وهو عز وجل يجيء يوم القيامة مجيئا يليق بجلاله وكماله لا يشبه مجيء المخلوقين. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، في إثبات الإتيان، والإتيان والمجيء معناهما واحد، وهما صفة ثابتة لله تبارك وتعالى تليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيه إثبات الرضا صفة لله عز وجل، وأنه يرضى الأعمال الصالحات ويرضى عن العاملين. فقوله رضي الله عنهم هذا رضا عن العاملين بطاعته سبحانه وتعالى، وقوله سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا هذا رضا بالعمل الذي يحبه سبحانه وتعالى، فهو يرضى لعباده هذا الدين القويم رضيه لهم دينا، ويرضى عن العاملين بهذا الذي رضيه سبحانه وتعالى لهم دينا، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى سبحانه وتعالى عن الكافرين، بل يسخط سبحانه وتعالى الكفر وأهله، ويبغض الكفر سبحانه وتعالى وأهله، ويمقت الكفر سبحانه وتعالى والكافرين كبر مقتا عند الله. فالله سبحانه وتعالى يحب الإيمان والمؤمنين، ويرضى الإيمان ويرضى عن المؤمنين، ولا يرضى لعباده الكفر. فالرضا صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله يحبهم ويحبونه فيه إثبات المحبة صفة لله عز وجل، وأنه جل وعلا يحب أهل الإيمان ويحب سبحانه وتعالى الأعمال الصالحات المقربة إليه سبحانه وتعالى. وقوله يحبونه فيه فضل ذلك ومكانة هذا الأمر العظيم، وأن من أحب الله حقا أحبه الله، من أحب الله حقا لا بالادعاء أحبه الله سبحانه وتعالى، وأن حب الله حقا وصدقا رأس الخيرات وأساس الفضائل وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ولذلك علامة وهي الاتباع، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله أي حقا وصدقا فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال وقوله تعالى: غضب الله عليهم، فيه إثبات الغضب صفة لله سبحانه وتعالى، وكذلك الآيتين بعده: اتبعوا ما أسخط الله، أيضا فيها إثبات السخط صفة لله، وقوله كره الله انبعاثهم إثبات الكره صفة لله تبارك وتعالى، وهذه كلها صفات فعلية ثابتة لله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
ثم أورد بعض الأحاديث، أحاديث الصفات من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بدأ هذه الأحاديث بحديث النزول، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ينزل ربنا، أسند النبي صلى الله عليه وسلم النزول في هذا الحديث وأضاف إلى الرب سبحانه وتعالى، قال: ينزل ربنا. فلا يجوز لأحد أن يتجرأ على كلام الله، أن يتجرأ على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ليس الذي ينزل ربنا، والنزول لا يليق به، وإنما الذي ينزل ملك ربنا، أو الذي تنزل رحمة ربنا أو أمر ربنا، كما درج على ذلك المعطلة في تقريراتهم الباطلة. وإنما الواجب أن يمر النص كما جاء، وأن يثبت كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث النزول حديث متواتر نقله أو سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 30 صحابيا، ذكرهم بأسمائهم وذكر أحاديثهم العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، وهو حديث متواتر تلقته الأمة بالقبول وأمروه كما جاء وأثبتوه كما ورد، وأثبتوا لله سبحانه وتعالى
النزول الثابت في هذا الحديث على الوجه اللائق بجلال الله وكماله وعظمته. فهو عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، كما أخبر بذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والحديث واضح وصريح بأن الذي ينزل هو الرب نفسه سبحانه وتعالى، لا كما يدعيه المعطلة أن الذي ينزل ملك أو الأمر أو الرحمة. ويكفي قراءة الحديث وحده في رد تأويل هؤلاء، لأن قال ينزل ربنا، أولا أضاف النزول إلى الله، ثم السياق كله يتعلق بالله سبحانه وتعالى. قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول، من الذي يقول؟ من يسألني؟ من يعطي؟ من يدعوني؟ من يستغفرني؟ من الذي يقول ذلك؟ لو قال قائل من هؤلاء الذي ينزل الملك، كيف يكون الكلام؟ ينزل ربنا، كيف يكون الكلام؟ ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة ثلث الليل الآخر فيقول، أي الملك، من يسألني؟ يمكن هذا الكلام؟ من يدعوني؟ من يستغفرني؟ إذن يكون الملك اتخذ نفسه إلها من دون الله. فإذا قال قائل من هؤلاء أن الذي ينزل هو الملك ليس الرب، يصبح معنى الحديث على قول هؤلاء ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول، أي الملك، من يسألني؟ كلام باطل. لو كان الذي ينزل الملك لكان أسلوب الكلام مختلف عن هذا تماما، ولا يمكن للناصح الأمين صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذا الأسلوب ويسمع منه ما يقرب من 30 صحابيا وفي كل ذلك يضيف النزول إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يريد أن الذي ينزل الملك وليس الله. هذا ليس من النص ولا أيضا من البيان، وحاش النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولو كان الذي ينزل فعلا هو الملك لاختلفت صيغة الحديث، مثل ما جاء في الحديث الآخر قال إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل، نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. وعليه لو كان الذي ينزل فعلا هو الملك لتغيرت الصيغة، مثل ما الصيغة في هذا الحديث الذي قرأت عليه، تغيرت الصيغة وكانت ينزل ربنا، ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول إن ربكم يقول، من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني؟ مثل ما جاء في الحديث الآخر إن الله يحب فلانا فأحبه. إذن قوله في الحديث من يسألني؟ من يدعوني؟ من يستغفرني؟ هذا صريح وواضح بأن الذي ينزل هو الرب. وفي بعض ألفاظ الحديث وطرقه الثابتة أيضا زيادة تقرر الأمر، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. هل هذه الكلمة يمكن أن يقولها الملك؟ الملك لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. ولهذا يكفي في رد هؤلاء قول هؤلاء تلاوة الحديث نفسه. وهنا أيضا سجلوا فائدة في الرد على المعطلة والمؤولة للنصوص، من أفضل الطرق وأنفعها تلاوة النصوص. تلاوة النصوص يعني مر معنا قريبا بل يداه مبسوطتان، إذا أول المؤول اليد بالنعمة قال يده نعمته، قال يده نعمته أو يده قدرته، في مثل قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم قال لك قائل يده قدرته، مباشرة اقرأ عليه آية ثانية. قل أن يد القدرة، يقول لك نعم، يد الله فوق أيديهم، يده قدرته. اقرأ عليه آية أخرى، بل يداه مبسوطتان. قل ماذا تقول؟ قدرتاه مبسوطتان. استقيم الكلام، يده قدرته. اقرأ عليه آية ثانية، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بقدرتي. استقيم الكلام. اقرأ عليه أيضا حديث، يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، ثم قال في تمامه وبيده الأخرى، يمين الله ملأ قدرته على تأويل هذا، وبيده الأخرى ماذا يقول؟ وبقدرته الأخرى. ما يستقيم الكلام. وهذه طريقة نافعة جدا في الرد، تقرأ على المتأول الآيات والأحاديث في هذا الباب الذي يتأوله، فتجد أنه يضطرب ولا يستقيم تأويله، لا يستقيم إطلاقا، ويظهر تناقضه وخطأه. وابن تيمية رحمه الله تعالى التزم مع المبطل أيا كانوا أن لا يستدلوا على باطلهم بآية من القرآن أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويرد عليهم بالآية نفسها والحديث نفسه، لأن كلام الله حق وكلام هؤلاء باطل. قال: وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. هذا الحديث فيه إثبات صفة العجب، فيه إثبات صفة العجب. قال يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وهذه الصفة ثبتت في القرآن، بل عجبت في قراءة ويسخرون، و ثبتت في السنة في أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث الذي ساقه المصنف وهو في المسند للإمام أحمد وغيره، فإنه ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد، لأن فيه عبد الله بن لهيعة صدوق قد اختلط، وضعف الحديث جماعة من أهل العلم، فالحديث ضعيف الإسناد، لكن الصفة ثابتة، ثبتت في أحاديث عديدة في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى قوله من شاب ليست له صبوة، أي من شاب نشأ من أول أمره على الاستقامة، من أول أمره نشأ على الاستقامة، لم تكن له صبوة في شبابه. غالب الشباب في فورة الشباب واندفاع الشباب وهيجان الشباب تجد له صبوة، وتجد له أشياء إذا كبر لا يرضاها عن نفسه ويتمنى أن لو لم يكن قد فعلها في شبابه، لكن في فورة الشباب وقع فيها ومارسها، وإذا كبر لا يرضاه ويأسف لفعله لتلك الأفعال ويندم على أنه وقع فيها. هذه تسمى صبوة الشباب، صبوة الشباب. هنا يقول عجب ربك لشاب ليست له صبوة، يعني من أول الأمر وهو على الاستقامة. بعض الشباب من نشأته بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وهو على الجادة وعلى الاستقامة، لا يعرف بانحراف، لا يعرف بجنوح، بل هو على الاستقامة من أول الأمر. وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله، أي من أول الأمر وهو على الطاعة وعلى الاستقامة. قال: وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، ثم يدخلان الجنة، وهذا فيه إثبات الضحك صفة لله سبحانه وتعالى. ضحك يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، ويكون المقتول أولا قتله الآخر في الجهاد، يكون الآخر كافرا بالله فيقتل المسلم، ثم يكتب الله سبحانه وتعالى لذلك القاتل الإسلام ويهديه إلى هذا الدين، فيدخل هو ومن قتله الجنة إلى الجنة. وكثير ممن قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم وقتلوا بعض الصحابة هداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فكانوا من أهل الجنة هم ومن كانوا قد قتلوهم في المعارك التي دارت بين المسلمين والكفار. قال: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. وفي حديث أبي رزين لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يضحك يقول يضحك ربنا، قال رزين رضي الله عنه: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لا عدمنا الخير من رب يضحك، لا عدمنا الخير من رب يضحك. وهذا وأمثاله من النصوص المأثورة عن السلف رحمهم الله تعالى تدل دلالة واضحة على أنهم فهموا المعاني، فهموا معاني الصفات، خلافا لما عليه أو ما يدعيه المفوضة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون نصوص الصفات ولا يفهمون معناها، وإنما كانوا يقرؤونها قراءة مجردة بمنزلة الأميين الذين يتلون الكتاب ولا يفهمون معناه. ومن قال إن السلف كانوا كذلك فقد جهل مذهبهم وجهلهم وكذب عليه. هذه ثلاثة أمور يقع فيها من يدعي أن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان كان مذهبهم في الصفات التفويض، تفويض المعاني، فهو في الحقيقة جهل مذهبهم وجهلهم، رماهم بالجهل بأعظم الأمور وباب الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، وكذب عليهم لأنه نسب إليهم ما لا يعتقدونه ونسب إليهم ما لم يكونوا عليه فيكون كذب عليهم. قال: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده. هنا يوضح الجادة التي كان عليها السلف تجاه أحاديث الصفات، قال: ما صح سنده وعدلت رواته، يعني إذا كان الحديث صحيحا ثابتا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فإننا نؤمن به ولا نرده، أي نتلقاه بالقبول، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا القبول وعلينا التسليم. قال: نؤمن به ولا نرده ولا نجحده، كما هي طريقة المعطلة، ولا أيضا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره كما هي طريقة المحرفة، محرفة نصوص الصفات. فحذر أولا من مسلك التعطيل، ثم حذر ثانيا من مسلك التحريف، ثم حذر ثالثا من مسلك التشبيه والتمثيل. قال: ولا نشبههم بصفات المخلوقين ولا بالسمات المحدثين، فحذر من مسلك التمثيل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم حذر رابعا من مسلك التكييف، قال وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله بخلافه، وهذا يبطل فيه مسلك التكييف. فهي أمور أربعة يجب الحذر منها في باب الصفات: التعطيل، وحذر منه بقوله لا 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 نرده ولا نجحده. والمسلك الثاني التحريف، وحذر منه بقوله ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. والمسلك الثالث التشبيه، وحذر منه بقوله ولا نشبهه بصفات المخلوقين. والمسلك الرابع التكييف، وحذر منه بقوله وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلاف ذلك. فإن الله تعالى بخلافه، أي أن المكيف مهما قدر في ذهنه من الجمال والكمال والعظمة وظن أن ذلك هو وصف الله، فالله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، لأن صفاته سبحانه وتعالى لا يبلغ كنهها الواصفون. مهما أوتي الإنسان من حدة الذهن والذكاء وحسن الوصف والبيان، فالله أعظم سبحانه وتعالى من ذلك. وقوله هنا فإن الله بخلافه، الأدق أن يقال فإن الله أعظم من ذلك. فإن الله أعظم من ذلك، كل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، بمعنى أنه ما توصل إليه المكيف بذهنه وقدر أن هذا هو صفة الرب سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، كما في الذكر العظيم الحبيب إلى الله سبحانه وتعالى الله أكبر. الحديث قال عليه الصلاة والسلام: حسب السلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمة الله أكبر وحدها كافية في إبطال التكييف، وحدها كافية في إبطال التكييف. فيقال لمن كيف مهما بلغ به ذهنه من تقدير لأمر يدعي أنه وصف الله، يقال له الله أكبر، فلا يبلغ كنها صفاته وكيفية صفاته الواصفون مهما قدروا، فالله سبحانه وتعالى أكبر من ذلك. والإنسان عاجز عن أن يبلغ كنها المخلوقات. وحقيقة وكيفية صفاتها عاجز عن ذلك. عبد الرحمن بن مهدي لقي غلاما خاض في التكييف، فقال له: يا غلام، دعنا ننظر في كيفية بعض المخلوقات، فإن استطعت أن تعرف كيفيتها ننتقل للكلام في كيفية الخالق المخلوقات، وإن عجزت عن معرفة كيفيتها فأنت عن معرفة كيفية خالقها أعجز. هذا معنى كلامه. فوافق الغلام، قال له: إن الله عز وجل خلق الملائكة ولها أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح، أخبرني هذه الأجنحة التي عليها هذا الملك كيف تتركب وكيف يطير بها 600 جناح؟ والمعروف أن الطيران بجناحين في حدود فهم الإنسان وما يراه ويشاهد، الطيران بجناحين. قال: 600 جناح، كيف تتركب وكيف يطير بهذه 600 جناح؟ ففتح فمه ولم يحر جوابه، قال لا أنا أهون عليك، أهون عليك. من الملائكة من له ثلاث أجنحة، ثلاث أجنحة، جناح عن يمينه وجناح عن يساره، الجناح الثالث هذا أين؟ كيف يطير إذا كان له ثلاثة أجنحة؟ فقال الغلام انتهيت، أن وجد نفسه عاجز عن معرفة كيفية مخلوق من المخلوقات، فكيف يجرؤ على الخوض في معرفة كيفية خالق المخلوقات؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، يعني لو طار طير من عاتق الملك متجها إلى شحمة الأذن يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن. هذا مخلوق، والله أكبر، هذا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. تأمل أيضا في الحديث، حديث أبي ذر لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن آية الكرسي، وخرج الحديث مخرج التفسير للآية، قال عليه الصلاة والسلام ما الكرسي؟ فالعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات، حلقة من حديد أي قطعة صغيرة من الحديد ألقيت في صحراء، ماذا تشكل نسبة الحلقة من الحديد إلى الصحراء؟ قال ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات، وما السماوات السبع في الكرسي إلا مثل ذلك. فانظر إلى هذه النسبة، السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة من حديد ألقيت في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في صحراء، والله سبحانه وتعالى فوق العرش جل وعلا مستو عليه استواء يليق بجلاله. فكيف يجرؤ عاقل ويقول إن إذا أثبتنا لله الصفات لزم أن تكون مثل صفاته؟ هذا ما عنده عقل. لزم من ذلك أن لو أثبتنا لله اليد حقيقة لزم أن تكون يده كأيدينا. فعلى كل، التكييف باطل والتشبيه باطل، والتحريف الذي هو التأويل، تأويل المبطلة باطل، والتعطيل باطل، كل هذه أمور باطلات وضلالات. والحق في إمرار الصفات كما جاءت وإثباتها كما وردت على جادة في أهل السنة وطريقته.
قال رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرجه.
فصل هنا المؤلف رحمه الله بعض الشيء بذكر أدلة صفة العلو لله، وأفرد في هذا رحمه الله تعالى كتابا وهو مطبوع، إثبات العلو لابن قدامة. هذا كتاب مطبوع أفرده رحمه الله لإثبات هذه الصفة، صفة العلو، وتوسع فيه بنقل الأدلة على إثبات هذه الصفة من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن النقول المأثورة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وفي هذا في هذه الرسالة اختصر على ذكر بعض الأدلة الدالة على هذه الصفة العظيمة. بدأها بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، ومعنى استوى أي على وارتفع، لأن هذا هو معنى الاستواء أي العلو والارتفاع. ومعنى استوى على العرش أي على وارتفع عليه علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله وعظمته. وقد جاء إثبات هذه الصفة في 7 مواضع من القرآن، منها هذا الموضع: الرحمن على العرش استوى. وفي 6 مواضع من القرآن قال الله تعالى: ثم استوى على العرش. وقوله: أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي الله جل وعلا. ومعنى قوله في السماء أي العلو، أأمنتم من في السماء أي العلو، وهذا فيه إثبات علو الله جل وعلا على خلقه، لأن المراد بالسماء أي العلو. فقول أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو الذي له العلو المطلق جل وعلا ذاتا وقدرا وقهرا. وأيضا يحتمل أن المراد بالسماء أي المبنية، وتكون في بمعنى على، مثل ما جاء في الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. المراد بقوله ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي يرحمكم من على السماء. فإذا أريد بالسماء في الآية المبنية فإن في بمعنى على. القرآن آيات كثيرة جدا تأتي فيها في بمعنى على: لأصلبنكم في جذوع النخل فسيحوا في الأرض، هذه كلها بمعنى على. فإذا كان المراد بالسماء المبنية فإن في بمعنى على، وإذا كانت في على بابها فإن المراد بالسماء العلو. أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو. وبكلا المعنيين في الآية إثبات العلو صفة لله سبحانه وتعالى. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. والحديث رواه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف، فيه زيادة بن محمد الأنصاري وهو منكر الحديث، لكن المقرر في الحديث ثابت في الآية المتقدمة، وثابت في أحاديث كثيرة جدا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث الجارية الآتي بعده عند المصنف رحمه الله. قال: وقال للجارية: أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة وهذا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء على المعنى الذي سبق إيضاحه في قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء. وقوله عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله في صحة هذا السؤال واستقامته، خلافا لما عليه أهل البدع في كتب الكلام حيث يقولون لا يسأل عنه بأي، ويقولون لا يشار إليه بأصبع، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية في هذا الحديث الصحيح الثابت أين الله، وفي حجة الوداع لما خطب الناس رفع إصبعه عليه الصلاة والسلام إلى السماء وقال اللهم فاشهد. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فرفع إصبعه إلى السماء وقال اللهم فاشهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين، أي قبل إسلامه، كم إلها تعبد؟ قال سبعة، أي أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء، أي أنه حال الشرك الذي كان عليه كان يعبد ستة آلهة، يعبد سبعة آلهة، ستة منها في الأرض أصنام وأحجار كان يعبدها، واحدا في السماء أي الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك، عبادة الله واتخاذ الأنداد معه والشركاء، يحبونهم كحب الله ويدعونهم كما يدعون الله ويذبحون لهم كما يذبحون لله ويتقربون إليهم كما يتقربون لله سبحانه وتعالى. والشرك هو تسوية غير الله بالله سبحانه وتعالى في حقوقه. فهو كان يعبد سبعة آلهة، يعبد الله الذي في السماء ويعبد ستة آلهة في الأرض. قال واحدا في السماء، قال من لرغبتك ورهبتك، يعني من هؤلاء السبعة من لرغبتك ورهبتك، إذا كنت في شدة أو في رغبة عظيمة في أمر أو ضائقة، من الذي تلجأ إليه في الشدة وفي الرغبة العظيمة، من هؤلاء الذي تلجأ إليه؟ الله سبحانه وتعالى قال عن المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فالشدة في الشدة لا يلجؤون إلا إلى الله. ولهذا لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام من لرغبتك ورهبتك، في حال الشدائد والكروبات والضائقات والضنك إلى من تلجأ؟ قال الذي في السماء، الشدة لا ألجأ إلا إلى الذي في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام فاترك الستة واعبد الذي في السماء، إذا كنت لا تلجأ في شدتك إلا إليه فاترك هذه الستة التي لا تنفعك ولا تفيدك لا في شدة ولا في رخاء، واعبد الذي في السماء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال وأنا أعلمك دعوتين، فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وهذه دعوة عظيمة جمعت الخير كله، فمن ألهمه الله عز وجل رشده، من ألهمه سبحانه وتعالى رشده وهداه لذلك ووفقه وأعانه ووقاه شر نفسه فاز بالخير كله، لأن انحراف من ينحرف راجع إلى إما أنه لم يلهم الرشد فلم يعرف، أو أن نفسه غلبته على عرف الحق وغلبته نفسه على ترك الحق وعدم قبوله أو الإقبال عليه. فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده وألهمه رشد نفسه ووقاه من شر نفسه فاز بالخير وسلم بإذن الله تبارك وتعالى من الشر والانحراف. مثله أيضا في الدعاء الآخر: اللهم من يسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فإذا ألهم الله سبحانه وتعالى عبده إلى الرشد وأعانه على القيام به ووقاه شر نفسه فإنه يفوز بالفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. قال: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، أنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وهذا ذكره المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى مسندا في كتابه العلو بإسناد ضعيف، لكن المعنى من حيث هو حق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يسجدون على الأرض ويعتقدون أن إلههم في السماء، وهذه العقيدة وهذا السجود ليس مختصا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل جميع الأنبياء هذا شأنهم، وجميع أتباع الأنبياء هذا شأنهم، يسجدون لله بوضع جباههم على الأرض ويعتقدون ويقرون بأن الله في السماء. ولما قرر موسى عليه السلام هذه العقيدة وذكر أن ربه سبحانه وتعالى الذي يدعو الناس إلى عبادة في السماء، قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، لأن موسى كان يقول الله في السماء، فأراد فرعون أن يبني صرحا ويشيد بناء عاليا بزعمه ليصعد عليه وينظر هل هذا الذي يقوله موسى حق أو ليس بحق. ولهذا قال بعض أهل العلم، وأظن ابن قدامة نقل ذلك في العلو أو الذهبي، قالوا: من أنكر العلو فهو فرعوني، أي على عقيدة فرعون، ومن أثبت العلو فهو على عقيدة موسى وعلى عقيدة جميع الأنبياء، لأن الأنبياء كلهم يثبتون علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، والعقيدة عند الأنبياء قاطبة من أولهم إلى آخرهم واحدة، والعقيدة لا يدخلها نسخ، النسخ إنما يدخل على الأحكام، أما العقيدة عند الأنبياء واحدة، الأنبياء كلهم يثبتون هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله. وهذا هو معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، فالعقيدة واحدة لدى جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، والاختلاف إنما يكون بالشرائع كما قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش، والله سبحانه وتعالى فوق العرش. قال وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه وتعالى فوق ذلك العرش. وهذا الحديث من أهل العلم من تكلم في إسناده، وعلى كل ما ثبت في الحديث من قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه وتعالى فوق العرش، هذا ثابت في القرآن وثابت في أحاديث كثيرة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولما أنهى رحمه الله تعالى هذه ذكر هذه الأدلة التي فيها إثبات العلو، قال فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله، محذرا رحمه الله تعالى كما سبق من هذه الأمور التي وقع فيها من وقع من أهل الباطل. ثم ختم رحمه الله تعالى بنقل هذا الأثر عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه قيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فانتبه هنا السائل يدرك أن هذا ثابت في القرآن وتلا الآية، قال الرحمن على العرش استوى، وسؤاله محدد وهو كيفية الاستواء. فأجابه مالك رحمه الله بقول الاستواء غير مجهول، في بعض الروايات الاستواء معلوم، فمعنى قوله معلوم وفي هذه الرواية غير مجهول المراد أي معلوم المعنى، معناه معلوم واضح في لغة العرب، استوى أي علا وارتفع، فالمعنى واضح، هذا مراد مالك رحمه الله في قول الاستواء معلوم أي معناه معلوم لا يخفى. وليس مراد مالك رحمه الله ما يدعيه بعض المعطلة أن مراده بالاستواء معلوم أي معلوم الورود في القرآن، هذا كلام ليس له فائدة، لأن الرجل تلا الآية قال الرحمن على العرش استوى ويعرف أن الآية موجودة في القرآن وتلاها، ولكنه يسأل عن الكيفية، فلا يليق بمالك أن يتلو عليه الرجل الآية ويقول الاستواء معلوم أي معلوم أن الاستواء في القرآن قد ذكر، هذا لا يليق بمالك رحمه الله تعالى أن يكون مراده بكلامه. فقوله الاستواء معلوم أي معلوم المعنى، وقوله في الرواية التي ذكر المصنف الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى. وهذا الأثر رواه عن مالك عشرة أو أكثر من تلاميذه، وجل الروايات عنه رحمه الله لهذا الأثر بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف الاستواء غير مجهول، ورواية الاستواء معلوم جاءت من طريق واحد وكلها بمعنى واحد، سواء قيل الاستواء غير مجهول أو قيل الاستواء معلوم كلاهما بمعنى واحد، لكن الأكثر رواية لهذا الأثر عن مالك رحمه الله بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وفي اللفظ الآخر قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وقوله الكيف مجهول هو بمعنى ما جاء في هذه الرواية غير معقول، أي لا نعقل الكيفية، الكيفية لا نعقلها. لماذا؟ لأن أخبرنا بالاستواء في القرآن والسنة ولم نخبر بكيفية الاستواء، فلا نعقل الكيفية. وكيفية الشيء تعرف إما برؤيته، وفي الحديث اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أو برؤية مثيله، والله سبحانه وتعالى لا مثيل له، ليس كمثله شيء. والطريقة الثالثة بالخبر الصادق والنصوص، أخبرنا فيها بالصفات ولم نخبر بكيفية الصفات. ولهذا فإثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، لا نعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى بل نجهل ذلك. ولهذا قال الكيف مجهول، أي نجهل ذلك، ولم يقل الكيف معدوم، لأن صفات الله لها كيفية، الله سبحانه وتعالى أعلم بها لكننا نجهلها. ولهذا فإن قول السلف بلا تكييف، قول بلا كيف، مروها كما جاءت بلا كيف، المراد به أي بلا تكييف. قال والإيمان به واجب، الإيمان به واجب، أي الإيمان بالاستواء واجب، لأنها صفة ثابتة في القرآن والسنة، فيجب أن نؤمن بهذه الصفة. والسؤال عنها بدعة، السؤال عن كيفية الاستواء هذا من الأمور المحدثة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم عندما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالصفات مثل النزول أو غيره، لم ينقل إطلاقا أن واحدا من الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف، مثل حديث النزول سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 30 صحابيا، لم يقل واحدا منهم كيف ينزل. والضحك لما سمع أبو رزين النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الضحك ما قال كيف يضحك، قال أو يضحك ربنا، قال نعم، قال لا عدمنا الخير من رب يضحك. فلا يعرف إطلاقا عن أحد من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان السؤال عن الكيف. ولهذا يعتبر هذا الأمر منكر أشد النكارة، أن يسأل سائل عن كيفية صفات الله. ولهذا جاء أن مالك رحمه الله لما قرأ الرجل الآية وقال كيف استوى، غضب رحمه الله تعالى حتى علاه الرحضاء، يعني أخذ يتصبب من العرق، لأن هذا منكر، منكر غاية النكارة. فغضب رحمه الله تعالى واشتد غضبه وعلاه الرحضاء، أي تصبب عرقا. ولما قال له هذا الجواب أمر به أن يخرج، ثم أمر بالرجل فأخرج، قال أخرجوه عني، لأن هذا كلام أهل البدع والأهواء، قال أخرجوه عني، ما أراك إلا صاحب سوء أو صاحب بدعة، ثم أمر به أن يخرج من المكان. وهنا ندرك الفرق بين أئمة السلف في غيرتهم على الدين ونصحهم وبين من سواهم. كثير من الناس إذا أخطئ في حقه غضب حتى علاه الرحضاء، وإذا أخطئ بين يديه بصفة من صفات الله كأن الأمر لا يعنيه. فرق بين أئمة الدين وعلماء السلف رحمهم الله تعالى وبين غيرهم، فأخذ يتصبب عرقا رحمه الله تعالى، وغضب غضبا شديدا، وأمر بالرجل أن يخرج من مجلسه، وذكر هذه الكلمة التي مضت قاعدة عظيمة متينة في هذا الباب، استحسنها الأئمة واستجودوها وتلقوها بالقبول، وأصبحت قاعدة تطبق في جميع الصفات. فأي صفة من الصفات يبحث إنسان عن كيفيتها يجاب بجواب مالك. ولهذا يمكن أن نخرج بقاعدة وتأصيل جامع للصفات مستفاد من كلمة مالك هذه، بأن نقول الصفات معلومة، معلومة المعاني، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. نقول الصفات معلومة وكيفياتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفياتها بدعة. هذه قاعدة تطبق في جميع الصفات مستفادة من هذه الكلمة العظيمة المنقولة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له وجميع علماء المسلمين، وألحقنا وإياكم بالصالحين من عباده، ووفقنا جميعا لكل خير، وألهمنا جميعا رشد أنفسنا، ووقانا شر أنفسنا، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، كيف نفى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صفة النفس عن الله تعالى؟
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن أن الآيات التي فيها ذكر النفس ليس فيها إثبات صفة مستقلة يقال لها صفة النفس، مثل ما يقال صفة الاستواء، أو يقال صفة اليد، أو صفة الغضب، أو صفة الرضا. هذه الصفات، والنفس التي جاءت مضافة في النصوص إلى الله سبحانه وتعالى المراد بها الله نفسه جل وعلا الموصوف بالصفات، ليست صفة قائمة بالله مثل الغضب أو الرضا أو اليد أو نحو ذلك، وإنما المراد بالنفس أي الله هو جل وعلا. المراد بقوله ولا أعلم ما في نفسك، أي لا أعلم ما في الله نفسه جل وعلا الموصوف بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال، لا أن النفس صفة مستقلة مثل الغضب والرضا والمحبة ونحوها من الصفات. وابن تيمية رحمه الله بيّن هذا في مواضع من كتبه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل، إذا كانت الإضافة تقتضي الاختصاص، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم، أو قوله ناقة الله، وقوله روح منه؟
المضافات إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين، مضافات إلى الله جل وعلا على نوعين، أعيان وأوصاف. فالأعيان إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى كما في الأمثلة التي ساقها السائل، ناقة الله وبيت الله وعبد الله وأمة الله، هذه أعيان مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فإضافتها إليه إضافة خلق وإيجاد. والأوصاف إذا أضيفت إلى الله مثل سمع الله وبصر الله وعلم الله ورحمة الله ونحو ذلك، هذه إضافتها إضافة وصف. فالاختصاص في الأمرين فيما يتعلق بالصفات، إذا أضيفت إلى الله فهي مختصة به تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وإضافة الناقة أو البيت أو العبد أو الأمة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا يقتضي، هذه الإضافة تقتضي التكريم والتشريف. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل: ما تعليق فضيلتكم على قول القائل: جعلت مالي ذخرا لي عند ربي، وجعلت ربي ذخرا لأولادي؟
لا أدري عن صحة هذا الإطلاق، لكن يعني جعله ذخرا أي يرجو ثوابه عند الله وأجره، فهذا هو مبتغى كل عامل بعمله، فأعماله التي يتقدم بها أو يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يرجو أن تكون له ذخرا، أي يجدها يوم القيامة ثوابا وأجرا عند ما يلقى الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يثبت اسم المعز في الله تعالى؟
المعز دل على كون الله عز وجل المعز القرآن الكريم: يعز من يشاء ويذل من يشاء، لكن المعز اسما لله، الإخبار عنه بذلك لا إشكال فيه، من باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى بذلك لا إشكال في هذا، يخبر عنه بأنه المعز وأنه سبحانه وتعالى المذل ونحو ذلك، يخبر عنه بذلك، لكن عده في الأسماء لا أعلم عليه دليلا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل: نرجو من فضيلتكم توضيح قول المصنف: ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين.
السمات المراد بها الصفات، سمات المحدثين أي صفات المحدثين، ما يتسمون به أي ما يتصفون به، فلا نشبهه بصفات المحدثين أو سمات المحدثين، هذا الأقرب والله أعلم أنه من باب التنويع في العبارة لمزيد البيان والإيضاح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إثبات الصفات عند أهل السنة والجماعة يكون من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فهل هذا مقتصر على الصفات أم هو شامل لكل الأمور الغيبية كأشراط الساعة وغيرها؟
الواجب في الصفات هو هذا، أن تثبت لله عز وجل كما جاءت، وأن تمر كما وردت، وأن تجتنب هذه المحاذير، التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل، وهذه المحاذير أيضا مطلوب من الإنسان أن يجتنبها في الأمور المغيبة، لأنه إذا شبه مثلا نعيم الجنة بنعيم الدنيا وقاسه به ومثله به، يكون بذلك قد أخطأ، لأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، عنب وعنب، رمان ورمان، لكن الأمر أو الحقيقة مختلفة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فمن قال مثلا إن العنب الذي في الجنة مطابق تماما للعنب الذي في الدنيا، هذا خطأ، ومن قال إن العنب الذي في الجنة ليس هو عنب بل هو رمان مثلا، هذا تحريف وكلام باطل. ومن نفى العنب الذي في الجنة، هذا أيضا تعطيل باطل لشيء أثبته الله سبحانه وتعالى. ومن حاول أن يقدر حقيقة هذا النعيم بذهنه لا يتوصل إليه، لأن الله قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا أجمعين بدخول جنات النعيم، وأن يصلح لنا شأننا كله، والله أعلم، وصلى الله وسلم لعبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: قال في ذكر آثار السلف: وقال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآثار والنقول عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى في تقرير المنهج الحق في باب أسماء الله وصفاته على وجه الخصوص، وفي أبواب الديانة والاعتقاد عموما، وأن الواجب على المسلم في هذا الباب أن يقف على قدم التسليم، وأن يعول تماما على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقف حيث وقف السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم، وألا يتجاوز ما كانوا عليه. ومن جملة النقول التي ساقها هذا النقل العظيم المأثور عن عمر بن عبد العزيز الإمام العادل رحمه الله تعالى، قال: قف حيث وقف القوم، والمراد بالقوم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. والقوم أي الصحابة رضي الله عنهم وقفوا على قدم التسليم من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، فتلقوا ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم، ولم يعترضوا على شيء من كلامه سبحانه وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بانتقاد أو رد أو نحو ذلك. قال: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقفوا عن علم، أي أن عدم خوضهم فيما خاض فيه من جاء بعدهم بتأويل أو إعمال للعقل في غير محله أو نحو ذلك، فالصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل ما فعل هؤلاء عن علم، لأن الصحابة رضي الله عنهم أدركوا تمام الإدراك مكانة الكتاب والسنة ووجوب التلقي عنهما وعدم معارضتهما بالعقول القاصرة والأفكار الضعيفة، بينما من جاء بعد الصحابة ممن نهجوا المناهج الخاطئة لم تكن عندهم للنصوص حرمة، وعظموا عقول أنفسهم فأصبحوا بالعقول يعترضون وبها ينتقدون، وبما يتوصلون إليه في عقولهم يقدمون على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله وببصر نافذ كفوا أي ببصيرة، أي أن قلوبهم
كانت على بصيرة بالحق والهدى، وبناء على ذلك كفوا عن الخوض فيما خاض فيه من جاء بعدهم، لم يكفوا عن ذلك لعجز أو لقصور في عقولهم أو ضعف في أفهامهم أو عدم حدة في ذكائهم أو نحو ذلك، بل كفوا عن بصيرة حيث أدركوا رضي الله عنهم وأرضاهم أن مثل هذا الخوض ضلال وباطل وزيغ وانحراف. قال: ولهم على كشفها كانوا أقوى، يعني لو كان هذا الذي جاء به الخلف ممن انحرفوا عن جادة السلف لو كان حقا، فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا على ذلك أقوى، أي قوة العقول ورجاحة الأذهان وصفاء الأفهام، فكانوا أقوى من هؤلاء عقولا وأحد ذكاء وأقدر على كشف الحقائق وبيانها. وقوله وبالفضل لو كان فيها أحرى، الفضل الزيادة، فلو كان هناك مجال للزيادة على ما جاءت به الشريعة استنادا إلى العقول واعتمادا على الآراء والأفهام، لو كان هناك مجال للزيادة فالصحابة رضي الله عنهم كانوا فيها أحرى لسلامة العقول وللتلقي المباشر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولتميزهم بالديانة والإيمان. فلو كان الزيادة على المشروع حق لكانوا أحرى به من غيره وأولى به من سواه، لكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم يعلمون تماما أن الزيادة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في باب الاعتقاد أو في باب العمل، كل ذلك حدث في دين الله جل وعلا مردود على صاحبه غير مقبول منه. ودين الله سبحانه وتعالى كامل عقيدة وشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أورد رحمه الله تعالى اعتراضا قد يورده مورد، وأجاب عنه بجواب واف مسدد. قال: فلئن قلتم حدث بعدهم، فلئن قلتم حدث بعدهم، أي هذه أمور استجدت ووجدت بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم ولم تكن موجودة في زمن الصحابة رضي الله عنهم. قال: فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنته. فبين رحمه الله تعالى أن إقرار هذا المعترض بأن هذا الأمر حدث بعد الصحابة رضي الله عنهم دليل على فساده، ودليل على أنه حدث في دين الله جل وعلا، لأنه لو كان من دين الله لا سبق إليه الصحابة رضي الله عنهم ولكانوا أولى به ممن سواهم، فهم بالخير أولى. قال: فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنته. ومن خالف هدي الصحابة ورغب عن سنتهم فهو منحرف عن الصراط المستقيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهذا الذي أحدثوه بعد الصحابة رضي الله عنهم هو في الحقيقة حدث في دين الله وانحراف عن صراط الله المستقيم وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة، كما قال ذلك إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: ولقد وصفوا منه بما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، أي أن الصحابة مكانتهم في فهم القرآن وفهم دين الله تبارك وتعالى وبيانه للناس كانوا في ذلك أهل المكانة العليا والمنزلة الرفيعة، فوصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. الصحابة رضي الله عنهم كلامهم في الدين كلام تام، اعتمدوا فيه على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكانوا وسطا بعيدين عن الغلو في الدين أو القصور عنه بالجفاء، فمن جاء بعدهم وخالف طريقتهم لا يخلو من حالتين: إما أن يخالف طريقتهم بالزيادة على ما كانوا عليه، يزيد أمورا لم يكن عليها الصحابة رضي الله عنهم، أو أن يقصر في لزوم والتمسك بأمور كان عليها الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا يقول رحمه الله: فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. ما فوقهم أي بالزيادة على ما كانوا عليه، هذا محسر أي غالي في دين الله، متجاوز للحد بالغلو في دين الله تبارك وتعالى. وما دونهم أي من قصر في لزوم ما كانوا عليه وانتقص الأمور التي كان الصحابة رضي الله عنهم عليها فهو مقصر، فالزائد على ما كان عليه الصحابة فهو غالي، ومن نقص عن النهج الذي كان عليه الصحابة فهو مقصر. وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، الحق وسط بين الغلو والجفاء، الحق وسط بين المحسر والمقصر، والمحسر هو الغالي والمقصر هو الجافي، والمقصر هو الجافي، والحق قوام بين ذلك، فالحق هدى بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين، سيئة الغلو وسيئة الجفاء، سيئة الإفراط وسيئة التفريط، الحق قوام بين ذلك، وهو الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم زاد الأمر بيانا فقال: لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوز آخرون فغلوا. وهذا يوضح معنى قوله: فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. قال: لقد قصر عنهم قوم فجفوا. قصر عنهم أي قصروا عما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فجفوا، وآخرون تجاوزوا الحد وهؤلاء غلوا. والجفاء والغلو كل منهما عدول عن الصراط المستقيم، ولا يكون الإنسان على الصراط المستقيم إلا إذا سلم من طرفي قصد الأمور. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، الغلو ذميم والجفاء ذميم، والحق هو الوسط. ولهذا ختم بقوله: وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وإنهم فيما بين ذلك، هذه وسطية الصحابة والسلف، فيما بين ذلك أي بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، بين الزيادة والتقصير، فكانوا بين ذلك، وهذه الوسطية. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا.
قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول.
ثم نقل هذا النقل العظيم عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى بالحث على لزوم الآثار المروية عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، والتحذير من الآراء التي أحدثها من بعدهم. فقال رحمه الله: عليك أي يا صاحب الحق بآثار من سلف، أي إلزم آثار من سلف، والمراد بآثارهم أي خطاهم ومنهجهم ومسلكهم وطريقتهم والهدي الذي كانوا عليه. قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس، لأن الإنسان إذا لزم آثار السلف وتمسك بجادة السلف قد ينبت في مجتمعه، وقد يساء إليه بين أهله وجماعته وقرابته، وقد ينبز بألقاب ويشنع عليه. قد مر معنا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا المعنى، ماذا قال؟ الذي يعرف يرفع يده ويجيب. نعم تفضل. لا ليس هذا. نعم. ولا نزيل عنه صفة لشناعة شنعة، ولا نزيل عنه صفة لشناعة شنعة. هنا يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني لو أن الناس رفضوك أو شنعوا عليك أو لمزوك أو لقبوك بالألقاب مثل تلقيب المبتدعة لأهل السنة بالمجسمة، بالحشوية، بالنابتة إلى آخره، صاحب الحق لا يبالي، لأن قصده في لزومه للحق طلب رضا الله لا طلب رضا الناس، فهو يطلب رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا اقتنع بالحق وتلقاه بالقبول وأدرك أنه دين الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل دينا سواه، لا يبالي بالناس في انتقادهم أو رفضهم أو اعتراضهم أو تشنيعهم. والذي يتزعزع عن الصراط المستقيم والجادة السوية لتشنيع المشنعين ولمز اللامزين هو من في إيمانه ضعف، فتجده إذا رفضه الناس أو تكلموا عليه ترك الحق، وهذا يحصل كثير جدا في كثير من الأماكن. تجد الإنسان مجرد ما يهجم عليه بعض الناس بكلمات أو ببعض التشنيعات مباشرة يترك الحق ويعتذر لأولئك، يعتذر ويسترضيهم ويطلب منهم العفو ويترك دين الله في سبيل أن يرضوا عنه. وفي الحديث: من التمس رضا الله سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فيخسر هذا المسكين بطريقته هذه دينه، وأيضا يخسر رضا الناس، فلا يفوز لا بهذه ولا بهذا. بينما إذا صبر على الحق والهدى وعلى أذى الناس تكون العاقبة له حميدة في البابين، فيفوز برضا الله جل وعلا، وأيضا رب العالمين سبحانه وتعالى يرضي عنه الناس. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له طالب العلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بفهم العقيدة ومعرفة السنة، عندما يرجع إلى مجتمع عج بالبدع وانتشرت فيه الضلالات وعمت فيه المخالفات والمنكرات، يدخل مجتمعه طالبا لرضا رب الأرض والسماوات، ويصبر على ما قد يناله من أذى، وقد أوذي النبيون وأوذي الصالحون، يصبر على ذلك، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول. وعادة الآراء تزخرف وتزين حتى تنفق وليكون لها رواج بين الناس، فيزخرفها أربابها ويضعون عليها المحسنات والمجملات والمزينات حتى تروج في الناس. فيحذر رحمه الله من ذلك، يقول: إياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، وإن زخرفوها لك بالقول. وعادة تزخرف كلمات هؤلاء أو آراء هؤلاء، تزخرف وتزين حتى تنفق بين الناس. مثلهم تماما من عنده بضاعة فاسدة، من عنده بضاعة فاسدة لو رآها المشتري على حقيقتها ما قبلها، فتجده يحاول أن يضع عليها أشياء وزخارف وأمور جميلة فيشتريها بدون تردد، ثم يتبين فيما بعد أنها تالفة أو أنها ليست صالحة، فيزخرف حتى ينفق. وهكذا أصحاب الآراء العاطلة الباطلة يزخرفونها للناس ويزينونها حتى تنفق. فيحذر رحمه الله تعالى من ذلك بقوله: وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي رحمه الله لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها،
وقال
محمد بن عبد الرحمن الأذرمي رحمه الله تعالى لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم، والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.
ثم نقل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى خلاصة لمناظرة نافعة حصلت في مجلس أحد خلفاء بني أمية، وهو الواثق بالله ابن المعتصم بالله، وكانت المناظرة عليها أمارات التسديد والتوفيق وإفهام المبطل. يقول رحمه الله تعالى: قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي في المصادر، والقصة مخرجة في عدد من المصادر، منها الشريعة الآجري وتاريخ بغداد ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي وسير أعلام النبلاء للذهبي، وفي بعض المصادر أوردت مطولة وفي بعضها مختصرة. وهو الأدرمي بالذال، والاسم أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الأدرمي، لرجل، الرجل المناظر هنا هو أحمد بن أبي دؤاد رأس البدعة. وقوله ببدعة ودعا الناس إليها، المراد بالبدعة هنا بدعة القول بخلق القرآن، بدعة القول بخلق القرآن، وهي بدعة ثارت في ذلك الزمان، وأوذي أهل العلم بسببها، وسجن من سجن، وضرب من ضرب، وحصل بسبب هذا الأمر فتنة عظيمة. فهذه المناظرة حصلت في مجلس الواثق بالله بين الأذرمي وأحمد بن أبي دؤاد، والمسألة التي تناظروا فيها مسألة خلق القرآن التي يقررها أحمد بن أبي دؤاد وغيره من أئمة الضلال ودعاة الباطل. قال: ودعا الناس إليها. قال الأدرمي في مناظرته له: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ وهذه طريقة جدا نافعة في المناظرة، من أنفع ما يكون، الإعادة إلى الأصل. هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أو لم يعلموها؟ إن قال لم يعلموها له جواب، وإن قال علموها أيضا له جواب. فإذا قال لم يعلموها يقال له: أمر لم يعلم، أمر من دين الله لم يعلمه رسول الله ولم يعلمه صحابته الكرام وعلمته أنت. وإن قال علموها يطالب بماذا؟ بالبيان. إذا كانوا علموا ذلك أين قالوا ذلك؟ فإذا لم يأتي ببيان أنهم علموا ذلك ويدعي أنهم علموه يقال علموه وكتموه ولم يبينوه. فالأول اتهام بالجهل، والثاني اتهام بالنص، فلا يخلو من أن يكون متهما لهم بالجهل بشيء من دين الله سبحانه وتعالى، أو متهما لهم بعدم النص في دين الله تبارك وتعالى. قال: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: لم يعلموها، لأنه يعرف، لو قال يعلموها يقال أعطينا الدليل، هات الحديث أو هات الأثر أن الصحابة قالوا ذلك. قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ تعلم من دين الله ما لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يعلمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. رجع الآن لما ألزمه بهذه الحجة، رجع وقال: لا، أنا أقول قد علموها. وهذا أيضا يفيد أن صاحب البدعة ليست له قدم، ليست له قدم، وكثير الاضطراب وكثير التنقل، وفي مجلس المناظرة تجد له أكثر من قول، وهذا من الدلائل على أنه ليس على هدى، فتجده ليس له قول وليس له قدم، وكثيرا ما يتنقل. وفي ذم السلف الصالح رحمهم الله تعالى لأهل البدع قالوا: إياكم والتنقل في الدين، لأن أهل البدع هذه من صفاته كثرة التنقل والتلون، وليس لهم ثبات. بينما صاحب الحق راسخ القدم على جادة واضحة، هو هدي مستقيم. قال: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ أوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ إذا كان تعتقد أنهم علموا ذلك، هل وسعهم عدم بيان هذا الأمر أو لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. وهذا يقول له من باب الإلزام، إذا كنت تدعي فعلا أنهم علموا ولم يبينوا، هل كان ذلك قد وسعهم أو لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: إذا كنت تعتقد أن هذا وسعهم، فما دام أنك تعتقد أنه وسعهم، ألا يسعك ما وسع الصحابة؟ وهذا يقوله له من باب الإلزام، وإلا فإن الصواب في هذا أن يبين له أن هذا اتهاما لهم بالنص. إذا كان علموا وهو من دين الله تبارك وتعالى ولم يبينوا، هذا طعن في نصحهم. ولا يخلو المتقول على الصحابة والمنحرف عن جادتهم في مثل هذه المناظرة من أن يكون عنده طعن إما في علم الصحابة أو في قدرتهم على البيان أو في نصحهم للناس. هذه الأمور الثلاث، إما أن يكون عنده طعن في علمه، هل هم على علم بذلك الذي تدعو إليه أو لا، في أي بدعة من البدع تناظر فيها شخصا تناظره في ضوء هذه الأمور الثلاثة، أي بدعة سواء كانت عقدية أو عملية، تقول له: أخبرني الآن، هل هذا الذي تدعو إليه سواء كانت بدعة عقدية أو بدعة علمية، هل علم الصحابة ذلك أو لم يعلموه؟ لا يخلو في الجواب من أمرين، إما أن يقول علموا أو يقول لم يعلموا. إن قال لم يعلموا طعن في علمه، بمعنى أن عنده من العلم ما ليس عند الصحابة، هذا طعن في علمه. فإن قال علموا ينتقل إلى الخطوة الثانية، هل كان عندهم قدرة على بيانه أو ليس عندهم قدرة؟ فإذا قال ليس عندهم قدرة على بيانه وأنا لدي قدرة على بيان هذا الأمر، طعن في فصاحته وقدرتهم على البيان. فإذا قال علموه، وأيضا كانوا قادرين على بيانه. إذا قال إن هذا الأمر الذي أحدثه، إذا قال إن الصحابة قد علموه وكانوا قادرين على بيانه ليسلم من إلزامك له باتهامهم بالجهل وعدم القدرة على البيان، فتلزمه إلزاما ثالثا وهو تقول لا، إذا كانوا علموه وقادرين على بيانه هل بينوه أو كتموه؟ إن قال بينوه ماذا تقول له؟ ماذا تقول له إذا قال بينوه؟ تفضل. ها؟ طيب، تقول له أين بينوه؟ تقول له أين بينوه؟ فتطالبه بالمصدر. والبدع المحدثات ليست منقولة عن الصحابة، فلن يستطيع أن يأتي بشيء ينقل عن الصحابة يدعم بدعته وضلالته. فتقول له أين بينوه؟ إذا قال نعم قد بينوه، تطالبه بالدليل، ولا دليل عنده، لأن الكتب كتب الآثار موجودة وليس فيها ما يدعم أهل البدع في بدعهم وأهل الضلال في ضلالهم. الصحابة ما عرفنا نهجهم فيما سبق، مسعود يقول في وصفه لحال الصحابة: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فإذا قال لم يبينوه، إذا قال لم يبينوه، يكون بذلك طعن في ماذا؟ نصحهم. يكون الطعن في نصحهم. ولهذا المخالف لنهج الصحابة عندما يناظر بهذه الطريقة لا يخلو من إما أن يطعن في علمهم، أو أن يطعن في قدرتهم على البيان، أو يطعن في نصحهم للناس. ولا يمكن أن يخلص من هذه الأمور الثلاثة إلا بالرجوع للنهج الذي كانوا عليه الصحابة، ويترك البدعة التي يدعو إليها، أو يكابر ويغلق الموضوع، مثل ما حصل في المناظرة التي دارت بين أحد المتكلمين مع عبد الله ابن تيمية أخو شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقلها ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق، فيها النقاط الثلاثة هذه وإلزامهم بهذه الإلزامات الثلاثة. فالرجل في نهاية المطاف قال: انزل بنا إلى الوطات، أو حدثنا في غير هذا، أغلق الموضوع، لأن إلزامات قوية آخذة مفهمة لا مفر للمناظر من أهل الكلام من ما فيها من قوة احتجاج ورد للمحاصر. قال فانقطع الرجل. وهذه هي النهاية في مثل هذه يعني الاحتجاجات القوية، ينقطع، إما أن يرجع أو ينقطع. فقال الخليفة أي الواثق وكان حاضرا، يعني أعجبه الكلام، أعجبه قول الأذرمي: لا يسعك ألف، يسع الصحابة ولا يسعك، فأعجبه هذا الكلام. قال: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. وهذه كلمة عظيمة، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. الذي لا يسعه ما وسع الصحابة لا وسع الله عليه. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ الذي لا يكفيه كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ما الذي يكفيه؟ ثم قال ابن قدامة معلقا: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
قال رحمه الله: فمما جاء من آيات الصفات قول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله امبعاثهم.
ثم بعد أن قرر وأصل المسألة بالنقل عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وبين الطريقة التي كانوا عليها، ونقل عنهم نقولات عظيمة في تأصيل المنهج الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا الباب، انتقل إلى ذكر الأدلة من القرآن والأدلة من السنة في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، فأخذ يسوق الآيات والأحاديث على طريقة السلف في تقرير الاعتقاد، على طريقة السلف رحمهم الله في تقرير الاعتقاد، فتراهم يسوقون الآيات من كلام الله عز وجل ويسوقون الأحاديث من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، مؤمنين ومقرين بما دلت عليه من صفات لله تبارك وتعالى. وهذه الطريقة لا تراها إطلاقا في كتب المتكلمين، سواء منهم من سلك مسلك التأويل أو سلك مسلك التفويض أو سلك أي مسلك آخر، لا ترى هذه الطريقة إلا في كتب أئمة السلف الذين للنصوص عندهم حرمة، ويرون أن المعول عليها وأن الواجب هو الإقرار بما جاء في كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تمر كما جاءت مثل ما قال ابن قدامة في آخر كلام المتقدم: وإمرارها كما جاءت. والمراد بإمرارها كما جاءت بتلاوتها وإثبات المعاني التي جاءت محملة بها، لأن السلف رحمهم الله تعالى وقد قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، أرادوا بذلك أن تقرأ مع إثبات المعاني التي دلت عليها، لأنها جاءت محملة بالمعاني، لم تأتي ألفاظا جوفاء وكلمات لا معاني لها، بل جاءت ألفاظا محملة بالمعاني. فإذا قرأت مثلا: بل يداه مبسوطتان، ثم قرأت: الرحمن على العرش استوى، ثم قرأت: غضب الله عليه، وقال السلف رحمهم الله في بيان المنهج الذي تكون عليه: أمروها كما جاءت، فإن إمرارك لهذه الآيات كما جاءت بإثبات الاستواء الذي دل عليه الرحمن على العرش استوى، وبإثبات اليدين الذي دل عليه بل يداه مبسوطتان، وبإثبات الغضب الذي دل عليه غضب الله عليه، وهذا معنى وهذا معنى وهذا معنى. الاستواء معنى، والغضب معنى، واليدان معنى لهذه الآيات، فكل آية دلت على معنى، فإمرارها كما جاءت إنما يكون بإثبات المعاني. وبهذا يعلم أن المفوضة لم يمروا نصوص الصفات كما جاءت، المفوضة لم يمروا نصوص الصفات كما جاءت، لأنها جاءت محملة بالمعاني، والمفوضة لا يثبتون المعاني. قال وإمرارها كما جاءت، وإمرارها كما جاءت، ثم ساق رحمه الله تعالى هذه الآيات أي لتمر كما جاءت بإثبات المعاني التي دلت عليها هذه النصوص. وهذه طريقة السلف رحمهم الله تعالى مع نصوص صفات الله عز وجل. قال فمما جاء من آيات الصفات، فمما جاء من آيات الصفات، مراد بآيات الصفات أي الآيات المثبتة لصفات لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الآية الأولى تثبت صفة الوجه، والآية الثانية مثلا تثبت اليدان، وهكذا. فهذه آيات جاءت مثبتة لصفات لله سبحانه وتعالى، والمطلوب من المسلم أن يمرها كما جاءت أي بإثبات الصفات التي دلت عليها هذه الآيات. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في هذه الآية إثبات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى، والوجه هنا مضاف إلى الرب، وما أضيف إلى الرب سبحانه وتعالى فإنه خاص به، ويبنى على القاعدة المعروفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالوجه إذا أضيف إليه ليس كمثله وجه، واليد إذا أضيفت إليه ليس كمثلها يد، والسمع إذا أضيف إليه ليس كمثله سمع، والبصر الذي أضيف إليه ليس كمثله بصر. فالإضافة تقتضي التخصيص، وأن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فالآية الأولى فيها إثبات الوجه صفة لله، وهو من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان في الآية إثبات اليدين صفة لله، وهما من الصفات الذاتية. وقد قال الله تعالى بما ذكره عن في قصة عدم سجود إبليس، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بالتثنية. فالله سبحانه وتعالى له يدان تليقان بجلاله وكماله وعظمته، ولا يجوز أن يتصور متصور أو يفهم أحد أن يدي الله سبحانه وتعالى كأيدي المخلوقين، فإن من تصور ذلك أو ظن ذلك ما قدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره. قد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فكيف يقول عاقل وهو يتلو هذه الآيات يلزم من إثبات اليد حقيقة لله أن تكون كأيدينا؟ هذا لا يقوله إلا من لا يعقل كلام الله ولا يفهم وإلا فإن اليد المضافة إلى الله سبحانه وتعالى تليق به وبكبريائه وبجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولما تلوث أقوام بالتشبيه ولم يفهموا من هذه الآيات إلا مثل ما يفهمونه من الصفات المضافة إلى المخلوقات أرادوا تنزيه الله تبارك وتعالى عن التشبيه الذي فهموه وتلوثوا به، فسلكوا مسلك التأويل وسلك آخرون مسلك التفويض إلى غير ذلك من المسالك الباطلة. قال وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، شاهد قوله ولا أعلم ما في نفسك، والمراد بقوله نفسك أي الله سبحانه وتعالى الموصوف بالصفات، هذا هو المراد بها. مراد بقوله نفسك أي الله سبحانه وتعالى الموصوف بالصفات، وليست النفس صفة، ليست النفس هنا صفة، وإنما المراد بالنفس الله الموصوف بالصفات. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ذلك وبين أنها ليست صفة، وإنما المراد بقوله ونعم المراد بقوله ولا أعلم ما في نفسك أي الله سبحانه وتعالى الموصوف بالصفات لا أنها صفة مستقلة. وقوله سبحانه وجاء ربك، وهذه صفة لله عز وجل وهي من صفاته تبارك وتعالى الفعلية، وهو عز وجل يجيء يوم القيامة مجيء يليق بجلاله وكماله لا يشبه مجيء المخلوقين. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، في إثبات الإتيان، والإتيان والمجيء معناهما واحد وهما صفة ثابتة لله تبارك وتعالى تليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيه إثبات الرضا صفة لله عز وجل، وأنه يرضى الأعمال الصالحات ويرضى عن العاملين. فقوله رضي الله عنهم هذا رضا عن العاملين بطاعته سبحانه وتعالى، وقوله سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا هذا رضا بالعمل الذي يحبه سبحانه وتعالى، فهو يرضى لعباده هذا الدين القويم رضيه لهم دينا، ويرضى عن العاملين بهذا الذي رضيه سبحانه وتعالى لهم دينا، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى سبحانه وتعالى عن الكافرين، بل يسخط سبحانه وتعالى الكفر وأهله، ويبغض الكفر سبحانه وتعالى وأهله، ويمقت الكفر سبحانه وتعالى والكافرين كبر مقتا عند الله. فالله سبحانه وتعالى يحب الإيمان والمؤمنين ويرضى الإيمان ويرضى عن المؤمنين ولا يرضى لعباده الكفر. فالرضا صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله يحبهم ويحبونه فيه إثبات المحبة صفة لله عز وجل، وأنه جل وعلا يحب أهل الإيمان ويحب سبحانه وتعالى الأعمال الصالحات المقربة إليه سبحانه وتعالى. وقوله يحبونه فيه فضل ذلك ومكانة هذا الأمر العظيم، وأن من أحب الله حقا أحبه الله، من أحب الله حقا لا بالادعاء أحبه الله سبحانه وتعالى، وأن حب الله حقا وصدقا رأس الخيرات وأساس الفضائل وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك علامة وهي الاتباع، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله أي حقا وصدقا فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال وقوله تعالى: غضب الله عليهم، فيه إثبات الغضب صفة لله سبحانه وتعالى، وكذلك الآيتين بعده: اتبعوا ما أسخط الله، أيضا فيها إثبات السخط صفة لله، وقوله كره الله انبعاثهم إثبات الكره صفة لله تبارك وتعالى، وهذه كلها صفات فعلية ثابتة لله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
ثم أورد بعض الأحاديث، أحاديث الصفات من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بدأ هذه الأحاديث بحديث النزول، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ينزل ربنا، أسند النبي صلى الله عليه وسلم النزول في هذا الحديث وأضاف إلى الرب سبحانه وتعالى، قال: ينزل ربنا. فلا يجوز لأحد أن يتجرأ على كلام الله، أن يتجرأ على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ليس الذي ينزل ربنا، والنزول لا يليق به، وإنما الذي ينزل ملك ربنا، أو الذي تنزل رحمة ربنا أو أمر ربنا، كما درج على ذلك المعطلة في تقريراتهم الباطلة. وإنما الواجب أن يمر النص كما جاء، وأن يثبت كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث النزول حديث متواتر، نقله أو سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 30 صحابيا، ذكرهم بأسمائهم وذكر أحاديثهم العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، وهو حديث متواتر تلقته الأمة بالقبول وأمروه كما جاء وأثبتوه كما ورد، وأثبتوا لله سبحانه وتعالى النزول الثابت في هذا الحديث على الوجه اللائق بجلال الله وكماله وعظمته. فهو عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، كما أخبر بذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحديث واضح وصريح بأن الذي ينزل هو الرب نفسه سبحانه وتعالى، لا كما يدعيه المعطلة أن الذي ينزل ملك أو الأمر أو الرحمة. ويكفي قراءة الحديث وحده في رد تأويل هؤلاء، لأن قال ينزل ربنا، أولا أضاف النزول إلى الله، ثم السياق كله يتعلق بالله سبحانه وتعالى. قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول، من الذي يقول؟ من يسألني؟ من يعطي؟ من يدعوني؟ من يستغفرني؟ من الذي يقول ذلك؟ لو قال قائل من هؤلاء الذي ينزل الملك، كيف يكون الكلام؟ ينزل ربنا، كيف يكون الكلام؟ ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة ثلث الليل الآخر فيقول، أي الملك، من يسألني؟ يمكن هذا الكلام؟ من يدعوني؟ من يستغفرني؟ إذن يكون الملك اتخذ نفسه إلها من دون الله. فإذا قال قائل من هؤلاء أن الذي ينزل هو الملك ليس الرب، يصبح معنى الحديث على قول هؤلاء ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول، أي الملك، من يسألني؟ كلام باطل. لو كان الذي ينزل الملك لكان أسلوب الكلام مختلف عن هذا تماما، ولا يمكن للناصح الأمين صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذا الأسلوب ويسمع منه ما يقرب من 30 صحابيا وفي كل ذلك يضيف النزول إلى الله سبحانه وتعالى وهو يريد أن الذي ينزل الملك وليس الله. هذا ليس من النصح ولا أيضا من البيان، وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولو كان الذي ينزل فعلا هو الملك لاختلفت صيغة الحديث، مثل ما جاء في الحديث الآخر قال إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل، نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. وعليه لو كان الذي ينزل فعلا هو الملك لتغيرت الصيغة، مثل ما الصيغة في هذا الحديث الذي قرأت عليه، تغيرت الصيغة وكانت ينزل ربنا، ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول إن ربكم يقول، من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني؟ مثل ما جاء في الحديث الآخر إن الله يحب فلانا فأحبه. إذن قوله في الحديث من يسألني؟ من يدعوني؟ من يستغفرني؟ هذا صريح وواضح لأن الذي ينزل هو الرب. وفي بعض ألفاظ الحديث وطرقه الثابتة أيضا زيادة تقرر الأمر، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيره. هل هذه الكلمة يمكن أن يقولها الملك؟ الملك لا أسأل عن عبادي أحدا غيره. ولهذا يكفي في رد هؤلاء قول هؤلاء تلاوة الحديث نفسه. وهنا أيضا سجلوا فائدة في الرد على المعطلة والمؤولة للنصوص، من أفضل الطرق وأنفعها تلاوة النصوص. تلاوة النصوص يعني مر معنا قريبا بل يداه مبسوطتان، إذا أول المؤول اليد بالنعمة قال يده نعمته، قال يده نعمته أو يده قدرته، في مثل قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم قال لك قائل يده قدرته، مباشرة اقرأ عليه آية ثانية قل اليد القدرة، يقول لك نعم يد الله فوق أيديهم يده قدرته، اقرأ عليه آية أخرى بل يداه مبسوطتان، قل ماذا تقول؟ قدرتاه مبسوطتان. يستقيم الكلام، يده قدرته. اقرأ عليه آية ثانية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بقدرتي، يستقيم الكلام. اقرأ عليه أيضا حديث: يمين الله ملأة لا يغيضها نفقة، ثم قال في تمامه: وبيده الأخرى. يمين الله ملأ قدرته على تأويل هذا، وبيده الأخرى ماذا يقول؟ وبقدرته الأخرى، ما يستقيم الكلام. وهذه طريقة نافعة جدا في الرد، تقرأ على المتأول الآيات والأحاديث في هذا الباب الذي يتأوله، فتجد أنه يضطرب ولا يستقيم تأويله، لا يستقيم إطلاقا، ويظهر تناقضه وخطأه. وابن تيمية رحمه الله تعالى التزم مع المبطل أيا كانوا أن لا يستدلوا على باطلهم بآية من القرآن أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويرد عليهم بالآية نفسها والحديث نفسه، لأن كلام الله حق وكلام هؤلاء باطل. قال: وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. هذا الحديث فيه إثبات صفة العجب، في إثبات صفة العجب. قال: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وهذه الصفة ثبتت في القرآن: بل عجبت في قراءة ويسخرون، وثبتت في السنة في أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث الذي ساقه المصنف وهو في المسند للإمام أحمد وغيره فإنه ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد، لأن فيه عبد الله بن لهيعة صدوق قد اختلط، وضعف الحديث جماعة من أهل العلم، فالحديث ضعيف الإسناد، لكن الصفة ثابتة، ثبتت في أحاديث عديدة في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى قوله من شاب ليست له صبوة، أي من شاب نشأ من أول أمره على الاستقامة، من أول أمره نشأ على الاستقامة، لم تكن له صبوة في شبابه. غالب الشباب في فورة الشباب واندفاع الشباب وهيجان الشباب تجد له صبوة، وتجد له أشياء إذا كبر لا يرضاها عن نفسه ويتمنى أن لو لم يكن قد فعلها في شبابه، لكن في فورة الشباب وقع فيها ومارسها، وإذا كبر لا يرضاها ويأسف لفعله لتلك الأفعال ويندم على أنه وقع فيها. هذه تسمى صبوة الشباب، صبوة الشباب. هنا يقول: عجب ربك لشاب ليست له صبوة، يعني من أول الأمر وهو على الاستقامة. بعض الشباب من نشأته بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وهو على الجادة وعلى الاستقامة، لا يعرف بانحراف، لا يعرف ب جنوح، بل هو على الاستقامة من أول الأمر. وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله، أي من أول الأمر وهو على الطاعة وعلى الاستقامة. قال: وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، ثم يدخلان الجنة، وهذا فيه إثبات الضحك صفة لله سبحانه وتعالى. ضحك يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، ويكون المقتول أولا قتله الآخر في الجهاد، يكون الآخر كافرا بالله فيقتل المسلم، ثم يكتب الله سبحانه وتعالى لذلك القاتل الإسلام ويهديه إلى هذا الدين، فيدخل هو ومن قتله الجنة إلى الجنة. وكثير ممن قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم وقتلوا بعض الصحابة هداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فكانوا من أهل الجنة هم ومن كانوا قد قتلوهم في المعارك التي دارت بين المسلمين والكفار. قال يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. وفي حديث أبي رزين لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يضحك يقول يضحك ربنا، قال رزين رضي الله عنه أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لا عدمنا الخير من رب يضحك، لا عدمنا الخير من رب يضحك. وهذا وأمثاله من النصوص المأثورة عن السلف رحمهم الله تعالى تدل دلالة واضحة على أنهم فهموا المعاني، فهموا معاني الصفات، خلافا لما عليه أو ما يدعيه المفوضة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون نصوص الصفات ولا يفهمون معناها، وإنما كانوا يقرؤونها قراءة مجردة بمنزلة الأميين الذين يتلون الكتاب ولا يفهمون معناه. ومن قال إن السلف كانوا كذلك فقد جهل مذهبهم وجهلهم وكذب عليه. هذه ثلاثة أمور يقع فيها من يدعي أن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان كان مذهبهم في الصفات التفويض، تفويض المعاني، فهو في الحقيقة جهل مذهبهم وجهلهم، رماهم بالجهل بأعظم الأمور وباب الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، وكذب عليهم لأنه نسب إليهم ما لا يعتقدونه ونسب إليهم ما لم يكونوا عليه فيكون كذب عليهم. قال فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده. هنا يوضح الجادة التي كان عليها السلف تجاه أحاديث الصفات، قال ما صح سنده وعدلت رواته، يعني إذا كان الحديث صحيحا ثابتا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فإننا نؤمن به ولا نرده، أي نتلقاه بالقبول من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا القبول وعلينا التسليم. قال نؤمن به ولا نرده ولا نجحده كما هي طريقة المعطلة، ولا أيضا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره كما هي طريقة المحرفة، محرفة نصوص الصفات. فحذر أولا من مسلك التعطيل، ثم حذر ثانيا من مسلك التحريف، ثم حذر ثالثا من مسلك التشبيه والتمثيل. قال ولا نشبههم بصفات المخلوقين ولا بالسمات المحدثين، فحذر من مسلك التمثيل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم حذر رابعا من مسلك التكييف، قال وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله بخلافه، وهذا يبطل فيه مسلك التكييف. فهي أمور أربعة يجب الحذر منها في باب الصفات التعطيل، وحذر منه بقوله لا 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 نرده ولا نجحده. والمسلك الثاني التحريف، وحذر منه بقوله ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. والمسلك الثالث التشبيه، وحذر منه بقوله ولا نشبهه بصفات المخلوق. والمسلك الرابع التكييف، وحذر منه بقوله وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلاف ذلك. فإن الله تعالى بخلافه، أي أن المكيف مهما قدر في ذهنه من الجمال والكمال والعظمة وظن أن ذلك هو وصف الله، فالله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، لأن صفاته سبحانه وتعالى لا يبلغ كنهها الواصفون. مهما أوتي الإنسان من حدة الذهن والذكاء وحسن الوصف والبيان، فالله أعظم سبحانه وتعالى من ذلك. وقوله هنا فإن الله بخلافه، الأدق أن يقال فإن الله أعظم من ذلك. فإن الله أعظم من ذلك، كل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، بمعنى أنه ما توصل إليه المكيف بذهنه وقدر أن هذا هو صفة الرب سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، كما في الذكر العظيم الحبيب إلى الله سبحانه وتعالى الله أكبر. الحديث قال عليه الصلاة والسلام حسب السلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمة الله أكبر وحدها كافية في إبطال التكييف، وحدها كافية في إبطال التكييف. فيقال لمن كيف مهما بلغ به ذهنه من تقدير لأمر يدعي أنه وصف الله يقال له الله أكبر، فلا يبلغ كنها صفاته وكيفية صفاته الواصفون مهما قدروا، فالله سبحانه وتعالى أكبر من ذلك. والإنسان عاجز عن أن يبلغ كنها المخلوقات. وحقيقة وكيفية صفاتها عاجز عن ذلك. عبد الرحمن بن مهدي لقي غلاما خاض في التكييف، فقال له يا غلام دعنا ننظر في كيفية بعض المخلوقات، فإن استطعت أن تعرف كيفيتها ننتقل للكلام في كيفية الخالق المخلوقات، وإن عجزت عن معرفة كيفيتها فأنت عن معرفة كيفية خالقها أعجز. هذا معنى كلامه. فوافق الغلام، قال له إن الله عز وجل خلق الملائكة ولها أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح، أخبرني هذه الأجنحة التي عليها هذا الملك كيف تتركب وكيف يطير بها 600 جناح؟ والمعروف أن الطيران بجناحين في حدود فهم الإنسان وما يراه ويشاهد، الطيران بجناحين. قال 600 جناح كيف تتركب وكيف يطير بهذه 600 جناح؟ ففتح فمه ولم يحر جوابا، قال لا أنا أهون عليك. من الملائكة من له ثلاث أجنحة، جناح عن يمينه وجناح عن يساره، الجناح الثالث هذا أين؟ كيف يطير؟ إذا كان له ثلاثة أجنحة. فقال الغلام انتهيت، أن وجد نفسه عاجز عن معرفة كيفية مخلوق من المخلوقات، فكيف يجرؤ على الخوض في معرفة كيفية خالق المخلوقات؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، يعني لو طار طير من عاتق الملك متجها إلى شحمة الأذن يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن. هذا مخلوق، والله أكبر، هذا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. تأمل أيضا في الحديث، حديث أبي ذر لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن آية الكرسي، وخرج الحديث مخرج التفسير للآية، قال عليه الصلاة والسلام: ما الكرسي؟ فالعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات. حلقة من حديد أي قطعة صغيرة من الحديد ألقيت في صحراء. ماذا تشكل نسبة الحلقة من الحديد إلى الصحراء؟ قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات، وما السماوات السبع في الكرسي إلا مثل ذلك. فانظر إلى هذه النسبة، السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة من حديد ألقيت في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في صحراء، والله سبحانه وتعالى فوق العرش جل وعلا مستوى عليه استواء يليق بجلاله. فكيف يجرؤ عاقل ويقول إن إذا أثبتنا لله الصفات لزم أن تكون مثل صفاته؟ هذا ما عنده عقل. لزم من ذلك أن لو أثبتنا لله اليد حقيقة لزم أن تكون يده كأيدينا. فعلى كل، التكييف باطل والتشبيه باطل، والتحريف الذي هو التأويل، تأويل المبطلة باطل، والتعطيل باطل. كل هذه أمور باطلات وضلالات، والحق في إمرار الصفات كما جاءت وإثباتها كما وردت على جادة أهل السنة وطريقته.
قال رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرجه.
فصل هنا المؤلف رحمه الله بعض الشيء بذكر أدلة صفة العلو لله، وأفرد في هذا رحمه الله تعالى كتابا وهو مطبوع، إثبات العلو لابن قدامة، هذا كتاب مطبوع أفرده رحمه الله لإثبات هذه الصفة، صفة العلو، وتوسع فيه بنقل الأدلة على إثبات هذه الصفة من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن النقول المأثورة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وفي هذا في هذه الرسالة اختصر على ذكر بعض الأدلة الدالة على هذه الصفة العظيمة، بدأها بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، ومعنى استوى أي على وارتفع، لأن هذا هو معنى الاستواء أي العلو والارتفاع، ومعنى استوى على العرش أي على وارتفع عليه علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله وعظمته. وقد جاء إثبات هذه الصفة في 7 مواضع من القرآن، منها هذا الموضع الرحمن على العرش استوى، وفي 6 مواضع من القرآن قال الله تعالى: ثم استوى على العرش. وقوله: أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي الله جل وعلا. ومعنى قوله في السماء أي العلو، أأمنتم من في السماء أي العلو، وهذا فيه إثبات علو الله جل وعلا على خلقه، لأن المراد بالسماء أي العلو. فقول أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو الذي له العلو المطلق جل وعلا ذاتا وقدرا وقهرا. وأيضا يحتمل أن المراد بالسماء أي المبنية، وتكون في بمعنى على، مثل ما جاء في الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. المراد بقوله ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي يرحمكم من على السماء. فإذا أريد بالسماء في الآية المبنية فإن في بمعنى على، القرآن آيات كثيرة جدا تأتي فيها في بمعنى على: لأصلبنكم في جذوع النخل فسيحوا في الأرض، هذه كلها بمعنى على. فإذا كان المراد بالسماء المبنية فإن في بمعنى على، وإذا كانت في على بابها فإن المراد بالسماء العلو. أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو، وبكلا المعنيين في الآية إثبات العلو صفة لله سبحانه وتعالى. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. والحديث رواه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف، فيه زيادة بن محمد الأنصاري وهو منكر الحديث، لكن المقرر في الحديث ثابت في الآية المتقدمة، وثابت في أحاديث كثيرة جدا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث الجارية الآتي بعده عند المصنف رحمه الله. قال: وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة، وغيرهما من الأئمة. وهذا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء على المعنى الذي سبق إيضاحه في قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء. وقوله عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله في صحة هذا السؤال واستقامته، خلافا لما عليه أهل البدع في كتب الكلام حيث يقولون لا يسأل عنه بأي، ويقولون لا يشار إليه بأصبع، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية في هذا الحديث الصحيح الثابت أين الله، وفي حجة الوداع لما خطب الناس رفع إصبعه عليه الصلاة والسلام إلى السماء وقال اللهم فاشهد، قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فرفع إصبعه إلى السماء وقال اللهم فاشهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين، أي قبل إسلامه، كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ قال سبعة، أي أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء، ستة في الأرض وواحدا في السماء، أي أنه حال الشرك الذي كان عليه كان يعبد ستة آلهة، يعبد سبعة آلهة، ستة منها في الأرض أصنام وأحجار كان يعبدها، واحدا في السماء أي الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك، عبادة الله واتخاذ الأنداد معه والشركاء، يحبونهم كحب الله ويدعونهم كما يدعون الله ويذبحون لهم كما يذبحون لله ويتقربون إليهم كما يتقربون لله سبحانه وتعالى. والشرك هو تسوية غير الله بالله سبحانه وتعالى في حقوقه. فهو كان يعبد سبعة آلهة، يعبد الله الذي في السماء ويعبد ستة آلهة في الأرض، قال واحدا في السماء، قال من لرغبتك ورهبتك، يعني من هؤلاء السبعة من لرغبتك ورهبتك، إذا كنت في شدة أو في رغبة عظيمة في أمر أو ضائقة، من الذي تلجأ إليه في الشدة وفي الرغبة العظيمة، من هؤلاء الذي تلجأ إليه؟ الله سبحانه وتعالى قال عن المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فالشدة في الشدة لا يلجؤون إلا إلى الله. ولهذا لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام من لرغبتك ورهبتك في حال الشدائد والكروبات والضائقات والضنك إلى من تلجأ؟ قال الذي في السماء، الشدة لا ألجأ إلا إلى الذي في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام فاترك الستة واعبد الذي في السماء، إذا كنت لا تلجأ في شدتك إلا إليه فاترك هذه الستة التي لا تنفعك ولا تفيدك لا في شدة ولا في رخاء، واعبد الذي في السماء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال وأنا أعلمك دعوتين، وأنا أعلمك دعوتين، فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، وهذه دعوة عظيمة جمعت الخير كله. فمن ألهمه الله عز وجل رشده، من ألهمه سبحانه وتعالى رشده وهداه لذلك ووفقه وأعانه ووقاه شر نفسه فاز بالخير كله، لأن انحراف من ينحرف راجع إلى إما أنه لم يلهم الرشد فلم يعرف، أو أن نفسه غلبته على عرف الحق وغلبته نفسه على ترك الحق وعدم قبوله أو الإقبال عليه. فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده وألهمه رشد نفسه ووقاه من شر نفسه فاز بالخير وسلم بإذن الله تبارك وتعالى من الشر والانحراف. مثله أيضا في الدعاء الآخر: اللهم من يسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فإذا ألهم الله سبحانه وتعالى عبده إلى الرشد وأعانه على القيام به ووقاه شر نفسه فإنه يفوز بالفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. قال: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، أنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وهذا ذكره المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى مسندا في كتابه العلو بإسناد ضعيف، لكن المعنى من حيث هو حق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يسجدون على الأرض ويعتقدون أن إلههم في السماء، وهذه العقيدة وهذا السجود ليس مختصا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل جميع الأنبياء هذا شأنهم، وجميع أتباع الأنبياء هذا شأنهم، يسجدون لله في وضع جباههم على الأرض ويعتقدون ويقرون بأن الله في السماء. ولما قرر موسى عليه السلام هذه العقيدة وذكر أن ربه سبحانه وتعالى الذي يدعو الناس إلى عبادة في السماء، قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، لأن موسى كان يقول الله في السماء، فأراد فرعون أن يبني صرحا ويشيد بناء عاليا بزعمه ليصعد عليه وينظر هل هذا الذي يقوله موسى حق أو ليس بحق. ولهذا قال بعض أهل العلم، وأظن ابن قدامة نقل ذلك في العلو أو الذهبي، قالوا: من أنكر العلو فهو فرعوني، أي على عقيدة فرعون، ومن أثبت العلو فهو على عقيدة موسى وعلى عقيدة جميع الأنبياء، لأن الأنبياء كلهم يثبتون علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، والعقيدة عند الأنبياء قاطبة من أولهم إلى آخرهم واحدة، والعقيدة لا يدخلها نسخ، النسخ إنما يدخل على الأحكام، أما العقيدة عند الأنبياء واحدة، الأنبياء كلهم يثبتون هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله. وهذا هو معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، فالعقيدة واحدة لدى جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، والاختلاف إنما يكون في الشرائع، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه وتعالى فوق العرش. قال وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه وتعالى فوق ذلك العرش. وهذا الحديث من أهل العلم من تكلم في إسناده، وعلى كل ما ثبت في الحديث من قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه وتعالى فوق العرش، هذا ثابت في القرآن وثابت في أحاديث كثيرة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولما أنهى رحمه الله تعالى هذه ذكر هذه الأدلة التي فيها إثبات العلو، قال فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله، محذرا رحمه الله تعالى كما سبق من هذه الأمور التي وقع فيها من وقع من أهل الباطل. ثم ختم رحمه الله تعالى بنقل هذا الأثر عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه قيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فانتبه هنا السائل يدرك أن هذا ثابت في القرآن وتلا الآية، قال الرحمن على العرش استوى، وسؤاله محدد وهو كيفية الاستواء. فأجابه مالك رحمه الله بقول الاستواء غير مجهول، في بعض الروايات الاستواء معلوم، فمعنى قوله معلوم وفي هذه الرواية غير مجهول المراد أي معلوم المعنى، معناه معلوم واضح في لغة العرب، استوى أي علا وارتفع، فالمعنى واضح، هذا مراد مالك رحمه الله في قول الاستواء معلوم أي معناه معلوم لا يخفى. وليس مراد مالك رحمه الله ما يدعيه بعض المعطلة أن مراده بالاستواء معلوم أي معلوم الورود في القرآن، هذا كلام ليس له فائدة، لأن الرجل تلا الآية قال الرحمن على العرش استوى ويعرف أن الآية موجودة في القرآن وتلاها، ولكنه يسأل عن الكيفية، فلا يليق بمالك أن يتلو عليه الرجل الآية ويقول الاستواء معلوم أي معلوم أن الاستواء في القرآن قد ذكر، هذا لا يليق بمالك رحمه الله تعالى أن يكون مراده بكلامه. فقوله الاستواء معلوم أي معلوم المعنى، وقول في الرواية التي ذكر المصنف الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى. وهذا الأثر رواه عن مالك عشرة أو أكثر من تلاميذه، وجل الروايات عنه رحمه الله لهذا الأثر بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف الاستواء غير مجهول، ورواية الاستواء معلوم جاءت من طريق واحد وكلها بمعنى واحد، سواء قيل الاستواء غير مجهول أو قيل الاستواء معلوم كلاهما بمعنى واحد، لكن الأكثر رواية لهذا الأثر عن مالك رحمه الله بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وفي اللفظ الآخر قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وقوله الكيف مجهول هو بمعنى ما جاء في هذه الرواية غير معقول أي لا نعقل الكيفية، الكيفية لا نعقلها، لماذا؟ لأن أخبرنا بالاستواء في القرآن والسنة ولم نخبر بكيفية الاستواء فلا نعقل الكيفية، وكيفية الشيء تعرف إما برؤيته في الحديث اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا أو برؤية مثيله، والله سبحانه وتعالى لا مثيل له، ليس كمثله شيء. والطريقة الثالثة بالخبر الصادق والنصوص، أخبرنا فيها بالصفات ولم نخبر بكيفية الصفات، ولهذا فإثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. لا نعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى بل نجهل ذلك، ولهذا قال الكيف مجهول أي نجهل ذلك، ولم يقل الكيف معدوم، لأن صفات الله لها كيفية، الله سبحانه وتعالى أعلم بها لكننا نجهلها. ولهذا فإن قول السلف بلا تكييف، قول بلا كيف من رواه كما جاءت بلا كيف، المراد به أي بلا تكييف. قال والإيمان به واجب، الإيمان به واجب أي الإيمان بالاستواء واجب، لأنها صفة ثابتة في القرآن والسنة، فيجب أن نؤمن بهذه الصفة. والسؤال عنها بدعة، السؤال عن كيفية الاستواء هذا من الأمور المحدثة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم عندما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالصفات مثل النزول أو غيره، لم ينقل إطلاقا أن واحدا من الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف، مثل حديث النزول سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 30 صحابيا، لم يقل واحدا منهم كيف ينزل. والضحك لما سمع أبو رزين النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الضحك ما قال كيف يضحك، قال أو يضحك ربنا، قال نعم، قال لا عدمنا الخير من رب يضحك. فلا يعرف إطلاقا عن أحد من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان السؤال عن الكيف، ولهذا يعتبر هذا الأمر منكر أشد النكارة، أن يسأل سائل عن كيفية صفات الله. ولهذا جاء أن مالك رحمه الله لما قرأ الرجل الآية وقال كيف استوى، غضب رحمه الله تعالى حتى علاه الرحضاء، يعني أخذ يتصبب من العرق، لأن هذا منكر، منكر غاية النكارة. فغضب رحمه الله تعالى واشتد غضبه وعلاه الرحضاء أي تصبب عرقا، ولما قال له هذا الجواب أمر به أن يخرج، ثم أمر بالرجل فأخرج، قال أخرجوه عني، لأن هذا كلام أهل البدع والأهواء، قال أخرجوه عني، ما أراك إلا صاحب سوء أو صاحب بدعة، ثم أمر به أن يخرج من المكان. وهنا ندرك الفرق بين أئمة السلف في غيرتهم على الدين ونصحهم وبين من سواهم. كثير من الناس إذا أخطئ في حقه غضب حتى علاه الرحضاء، وإذا أخطئ بين يديه بصفة من صفات الله كأن الأمر لا يعنيه. فرق بين أئمة الدين وعلماء السلف رحمهم الله تعالى وبين غيرهم، فأخذ يتصبب عرقا رحمه الله تعالى وغضب غضبا شديدا وأمر بالرجل أن يخرج من مجلسه، وذكر هذه الكلمة التي مضت قاعدة عظيمة متينة في هذا الباب، استحسنها الأئمة واستجودوها وتلقوها بالقبول، وأصبحت قاعدة تطبق في جميع الصفات. فأي صفة من الصفات يبحث إنسان عن كيفيتها يجاب بجواب مالك. ولهذا يمكن أن نخرج بقاعدة وتأصيل جامع في الصفات مستفاد من كلمة مالك هذه، بأن نقول الصفات معلومة، معلومة المعاني، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. نقول الصفات معلومة وكيفياتها مجهولة، والإيمان بها واجب والسؤال عن كيفياتها بدعة. هذه قاعدة تطبق في جميع الصفات مستفادة من هذه الكلمة العظيمة المنقولة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له وجميع علماء المسلمين، وألحقنا وإياكم بالصالحين من عباده، ووفقنا جميعا لكل خير، وألهمنا جميعا رشد أنفسنا ووقانا شر أنفسنا، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، كيف نفى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صفة النفس عن الله تعالى؟
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن أن الآيات التي فيها ذكر النفس ليس فيها إثبات صفة مستقلة يقال لها صفة النفس، مثل ما يقال صفة الاستواء أو يقال صفة اليد أو صفة الغضب أو صفة الرضا، هذه الصفات. والنفس التي جاءت مضافة في النصوص إلى الله سبحانه وتعالى المراد بها الله نفسه جل وعلا الموصوف بالصفات، ليست صفة قائمة بالله مثل الغضب أو الرضا أو اليد أو نحو ذلك، وإنما المراد بالنفس أي الله هو جل وعلا. المراد بقوله ولا أعلم ما في نفسك أي لا أعلم ما في الله نفسه جل وعلا الموصوف بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال، لا أن النفس صفة مستقلة مثل الغضب والرضا والمحبة ونحوها من الصفات. وابن تيمية رحمه الله بيّن هذا في مواضع من كتبه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل، إذا كانت الإضافة تقتضي الاختصاص فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله ناقة الله وقوله روح منه؟
المضافات إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين، مضافات إلى الله جل وعلا على نوعين، أعيان وأوصاف. فالأعيان إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى كما في الأمثلة التي ساقها السائل، ناقة الله وبيت الله وعبد الله وأمة الله، هذه أعيان مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فإضافتها إليه إضافة خلق وإيجاد. والأوصاف إذا أضيفت إلى الله مثل سمع الله وبصر الله وعلم الله ورحمة الله ونحو ذلك، هذه إضافتها إضافة وصف. فالاختصاص في الأمرين فيما يتعلق بالصفات إذا أضيفت إلى الله فهي مختصة به تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وإضافة الناقة أو البيت أو العبد أو الأمة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا يقتضي هذه الإضافة تقتضي التكريم والتشريف. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل، ما تعليق فضيلتكم على قول القائل جعلت مالي ذخرا لي عند ربي وجعلت ربي ذخرا لأولادي؟
لا أدري عن صحة هذا الإطلاق، لكن يعني جعله ذخرا أي يرجو ثوابه عند الله وأجره، فهذا هو مبتغى كل عامل بعمله، فأعماله التي يتقدم بها أو يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يرجو أن تكون له ذخرا، أي يجدها يوم القيامة ثوابا وأجرا عند ما يلقى الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يثبت اسم المعز في الله تعالى؟
المعز دل على كون الله عز وجل المعز القرآن الكريم: يعز من يشاء ويذل من يشاء. لكن المعز اسما لله، الإخبار عنه بذلك لا إشكال فيه، من باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى بذلك لا إشكال في هذا، يخبر عنه بأنه المعز وأنه سبحانه وتعالى المدل ونحو ذلك، يخبر عنه بذلك. لكن عده في الأسماء لا أعلم عليه دليلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نرجو من فضيلتكم توضيح قول المصنف: ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين.
السمات المراد بها الصفات، سمات المحدثين أي صفات المحدثين، ما يتسمون به أي ما يتصفون به. فلا نشبهه بصفات المحدثين أو سمات المحدثين، هذا الأقرب والله أعلم أنه من باب التنويع في العبارة لمزيد البيان والإيضاح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إثبات الصفات عند أهل السنة والجماعة يكون من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فهل هذا مقتصر على الصفات أم هو شامل لكل الأمور الغيبية كأشراط الساعة وغيرها؟
الواجب في الصفات هو هذا، أن تثبت لله عز وجل كما جاءت، وأن تمر كما وردت، وأن تجتنب هذه المحاذير، تجتنب هذه المحاذير التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل. وهذه المحاذير أيضا مطلوب من الإنسان أن يجتنبها في الأمور المغيبة، لأنه إذا شبه مثلا نعيم الجنة بنعيم الدنيا وقاسه به ومثله به، يكون بذلك قد أخطأ، لأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، عنب وعنب، رمان ورمان، لكن الأمر أو الحقيقة مختلفة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فمن قال مثلا إن العنب الذي في الجنة مطابق تماما للعنب الذي في الدنيا، هذا خطأ. ومن قال إن العنب الذي في الجنة ليس هو عنب بل هو رمان مثلا، هذا تحريف وكلام باطل. ومن نفى العنب الذي في الجنة، هذا أيضا تعطيل باطل لشيء أثبته الله سبحانه وتعالى. ومن حاول أن يقدر حقيقة هذا النعيم بذهنه لا يتوصل إليه، لأن الله قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا أجمعين بدخول جنات النعيم، وأن يصلح لنا شأننا كله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.